إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف، نشت واحد قاعد هناك. تفسير سورة البلد وهي مكية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى. إذا لا أقسم، لا، هذه قلنا أنها تكررت عندنا كثيرا في هذا الذي أخذناه من هذا الجزء، نعم. وقبل ذلك فلا أقسم الشفق، لا أقسم بيوم القيامة، وهذه لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بالخنس. إذن فلا في هذه المواضع قلنا إنما هو إثبات وليس نفي، إثبات وليس نفي، كما يتوهم بعضهم قال صلة، كأنه قال لا، لا رد على جاحدين، ثم بعد ذلك أقسم بهذا البلد، بل حتى قرأت بحذف الألف لأقسم، لأقسم، نعم. وهذا في الحقيقة إقسام، ليس نفي للإقسام. قال: هذا قسم. وقلنا أن القسم هو بمعنى الحلف وبمعنى اليمين وبمعنى الإيلاء، إن هذه كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، القسم، اليمين، الحلف والإيلاء، كلها بمعنى واحد. وأعيد كذلك أقول: الحلف، الإنسان عندما يحلف، إذا أراد أن يحلف، فمن تعظيم الله تبارك وتعالى لا يحلف إلا وهو صادق، وأنه لنقص كبير في توحيد الشخص أن يحلف على ما يحلف عليه وهو كاذب، وهو كاذب، نعم. وأما كذلك الحلف على السلع في الأسواق وابتذاذ أموال الناس واستعمال هذا الاسم، اسم الله عز وجل، في الحلف به على السلع، هذا أقول يقارب الكبيرة إن لم يكن كبيرة. يبقى الإنسان هكذا يكذب على الناس يقول: والله العظيم لا حلفتها بكذا، والله لا اشتريتها بكذا، والله أعطوني فيها كذا، ونحو هذا، هذا بحق لا يجوز، وهو إهانة لهذا الاسم واستعماله في البيع والشراء، الحلف على السلع ونحو ذلك. بل الأدب أن لا يكثر الإنسان من الحلف، نستدل له بقوله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، قالوا في تفسير أي احفظوها من الحنث، من الحنث، بمعنى أي إنسان أكثر الحلف طبعا سوف يكثر الحنث، إذا طلب منه أن يحلف يحلف، إذا طلب منه أن يحلف يحلف، إذا أراد أن يؤكد أمرا للحلف عليه لا بأس كذلك، لا بأس من غير أي حرج، إن شئت أن تحلف ولكن لا تبقى تتهاون وتستهين. وأما إذا استعملته وأنت كاذب فهذه التي تسمى اليمين الغموس كبيرة الكبائر. اليمين الغموس قيل تغمس صاحبها في النار وقيل تغمس في الإثم. إذن وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، أي حلف من الله عز وجل. قال هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة، إذا المقسم به هو مكة البلد الحرام. البلد الحرام هو أفضل بلاد على وجه الأرض، بلد مكة. نعم. قال بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، يعني يضاف شرف على شرف، شرف مكة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقيم فيها. وأنت حل يا محمد، وأنت حل بهذا، فيجتمع لها الشرفان. قال لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال مجاهد لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، لا أي هذه لا النافية رد عليهم، كأنه قال بعد ذلك أقسم بهذا البلد، لا النافية هذه كأنه قال لا أقسم بهذا البلد، واضح؟ لا رد عليهم أي على الجاحدين أو على أهل مكة القرشيين الذين أنكروا. ثم قال أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد. قال أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتاده وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك، خطاب كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال قتاده وأنت حل بهذا البلد. نعم نعم، أن تقاتل عندك، أن تقاتل من عنده النسخة؟ ماذا عندك؟ أن تقاتل المكنة. ممكن النسخة التي عندنا تقابل، ولكن يظهر أنها ممكن تكون تقاتل. بمعنى أن بلد مكة أصله بلد حرام، بلد حرام، حرام بمعنى لا يجوز للإنسان أن يسفك فيه دما، لا يجوز، حتى دماء الكفار لا يجوز، بل هو حرام، حرمه الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض. وإنما أحله للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم يعود كذلك إلى حرمته التي كان عليه. ولذلك حتى قريش كانت ترى له هذه الحرمة، ما كانت تسفك به الدماء، ما كانت تسفك به الدماء. الصحابي رضي الله عنه الذي هو الذي خرج به إلى مشارف مكة وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما، من؟ خبيب. إذن خبيب بن عدي الأنصار رضي الله عنه لما أرادوا أن يسفكوا دمه خرجوا به إلى الحل. الحل معناه نقصد به المنطقة التي هي حدود الحرم، حدود الحرم، الحرم له حدود، معناه ما خرج منها يصير قال له حل. حل معناه يجوز لك أن تقطع من الأشجار وأن الحمد لله وإلى آخر ذلك مما لا يجوز في الحرم، ويجوز أن تصطاد فيه، يجوز لك أن تصطاد فيه إلا إذا كنت محرما، فلا يجوز لك حتى ولو كنت في الحل. إذن الحرم قلت هي عبارة عن حدود، حدود معروفة على كل حال، ربما الشخص إذا ذهب هنا وهناك سوف يجدها معلمة كأنها أعلام، سواء حرم مكة وسواء حرم المدينة، حتى حرم المدينة كذلك له حدود، يعني إذا جاوزت يقول هنا انتهى الحرم، وأن هذه المنطقة مثلا يقال من الحل. نعم. إذن أما الحرم فلا يزال كذلك إلى يوم الناس هذا حرم، لا يجوز أن تسفك به الدماء، ولا يجوز أن يصطاد فيه الإنسان، ولا يجوز كذلك أن يقطع شجره، والمراد طبعا الأشجار التي نبتت بنفسها، وأما الأشجار أشجار الزينة التي توضع كذلك في الأرصفة ونحو ذلك من أجل التزيين فهم يقلمونها كما يترون، يعني مقطعة ومعدة للتزيين هكذا، هذه يعني خارجة من هذا، إنما هي موضوعة وإنما المراد به الأشجار التي نبتت وحدها تكون في الحرم تخرج قليلا تجد شيء منها، فهذه لا يجوز للشخص أن يقطع شيء منها. والعود قال وأنت حل، قال يحل لك أن تقاتل. إذن أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة رضي الله عنه النبي دخل مكة وهو وعلى رأسه المغفر، فقيل رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. هذه السعامة التي أحل فيها صلى الله عليه وسلم أحلت له، نعم، فقال اقتلوه، بمعنى أنه هذه السعة التي أحلت له قتل فيها من كان صلى الله عليه وسلم ينوي قتله، نعم. قال وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتاده، وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك، وقال قتاده وأنت حل بهذا البلد، قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحله الله ساعة من نهار، مقصود لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته، إن هذا البلد يقصد مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. نحن كلنا بيوت الواحد منا عنده حريم، هكذا الحريم مقدار معين يكون قريب من البيت، بحيث أنت ربما إذا جاء شخص وأوقف سيارته في حريمك تستغرب، تقول ما بال هذا الشخص، وربما ليس جارك وليس من السيارات التي ربما قد كان أخذ منك إذن يوما ما مثلا ونحو ذلك، تستغرب تقول كيف يعني إنسان يقترب هذا الاقتراب، رغم أنه ربما هو شارع ولكنه يعد بالنسبة لك كالحريم. يمكنك إذا جاءك ضيف تخرج الكراسي وتجلس قالوا عندي غرفة مشغولة مثلا، وتستعمله كاستعمالك لغرفة من غرف بيتك، يمكنك، لكن لا يجوز لك في الحق أنك تخرج وتوسع وتغلق الطريق وتضيق على المسلمين وتفعل هذه الأشياء، هذا لا يجوز. من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يمكنك أن تستعمل هذا الاستعمال الذي مثلا لا يضر بالمسلمين، تجلس فيه توقف فيه سيارتك إلى أخذ لك من هذا النوع من الأعمال التي هي لا تثبت بها ملكيته، نعم. ولكن كونك مثلا تمدد وتحاول أن تأخذ وتضيق على الناس رصيفهم، لو أن أحدكم بحث في الفقه وبحث في مسألة، لو أن إنسان مثلا جاء يمشي في الرصيف ووصل إلى مكان لم يجد رصيف، ثم خرج إلى الطريق وجاءت ضربته السيارة، وعند التحقيق وجدوا أن سبب احتياجه إلى الطريق لأنه لم يجد رصيف، ممكن يكون عنده في الأخير، لا أقول هذا وإنما هذا بحث، يمكن أن يكون هذا الشخص مشارك في القتل، نوع مشاركة، يمكن أن يكون نوع مشاركة في القتل، لأن الرصيف المعد للمشاة هو أخذه وضمه إلى نفسه، بالإضافة إلى على كل حال مفاسد أخرى معروفة. لا أتكلم على الطابق، أتكلم على الأسفل، ومن الطابق فيه كلام آخر. نعم. لا يأخذه. إذا شاء مثلا يستعمله مثلا استعمالا قلت لا يثبت به ملكية لا بأس. قال مثلا يخرج الضيوف ولا يجعل مثلا هذاك يعني القصب ولا نحو هذه الأشياء نعم التي هي ممكن في أي وقت من الأوقات يجمعه فقط، ثم ولكن يبني بناية، هذا لا يجوز. بل هناك بعض فتاوى أهل العلم تقول حتى الدولة لا يجوز لها، سيما في هذه الأزمنة التي صارت الناس عندها سيارات، ما بقت الناس عندها فقط حمير وبغال، والناس عندها سيارات لا بد من توقيف السيارة، لا بد من مكان من أجل يعني توقيف السيارات ممكن جدا، لابد الإنسان يدور في مكان إلى آخر. حتى الدولة إذا ربما تهاونت وتساهلت مع الشعب وأخذت تقسم الأراضي وتقول له ضم من أراد أن يضم وكذا وتضيق على المسلمين، فلا يجوز لها ذلك. هذه فتاوى أقول لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. نعم نعم نعم. إيه قلت حتى برخص إذا أدى إلى تضييق الطرقات على المسلمين ومنعهم من هذه المرافق التي هي في الحقيقة يحتاجونها. تجد إنسان ممكن ما عنده مكان يوقف فيه سيارة إلا أن يوقفها في الطريق، نعم يوقفها في الطريق وربما تبيت كذلك في الطريق، مع إمكان أن يكون مثلا هناك ممكن مكان يعني في كل تجمع سكاني فيه ممكن ساحة مخصصة لمن أراد مثلا أن يوقف سيارته. نعم. ثم يأتي الناس مثلا ويضم إليه المساحة ويصير الناس إنما هي فقط بيت وطريق. نعم لا أقصد أن هذا وأما هذه السلعة ممكن إذا كان الإنسان كذلك من حيث التضييق طريق فقط والإضرار، وأما أقصد الذي يضمها على أنها تصير من أملاكه وتصير من بيته وربما كذلك يسعى لها بمختلف ما يجد من الطرق من أجل أن تكون كأنها يعني تابعة له في السكن. قال وأنت حل بهذا البلد؟ قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعة من نهار، وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر فإن أحد ترخص، ترخص معناها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت له رخصة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رخصة كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ولم يأذن لكم. نعم والله لم أضبط في مرة كذلك، معليش نعيد البحث عنه فقط شوف لك الدقامة. نعم القتال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القتال فيها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي رخصة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم تبقى لأحد بعدهما. أبشر بعد قليل إن شاء الله سوف ترى. وقوله ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، قال ابن عباس الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له، هذا أحد تفسير. وقال عكرمة الوالد العاقر، الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم يعني بالوالد آدم، ولعل هذا التفسير أجود، يعني بالوالد آدم. وما ولد مقصود به طبعا من ذريته، وما ولد ولده، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، لما أقسم بأم القرى أقسم بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني هو إبراهيم وذريته، رواه ابن جرير واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، في كل والد وولده. وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا، هذا هو جواب القسم، إذن قلنا دائما القسم يحتاج إلى جواب، الجواب هو ذلك الذي أقسم عليه، هذا هو الذي يقال له جواب القسم. نعم قال لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، الجواب لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، اختلى خلاه، لا يختلى خلاه، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد. روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وغيرهم يعني منتصبا. كلمة كبد، كبد يعني منتصبا، لقد خلقنا الإنسان في كبد معنى منتصب، والانتصاب انتصاب القامة. زال ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، هذا هو الذي فسره بعضهم، فسر به بعضهم كلمة كبد، كبد كقوله، وإن شاء الله تفسير الراجح سوف يأتي، وهو ربما كذلك يساعد على فهم معنى الآية، كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن كأن هذا التفسير بمعنى قوله الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا معنى في كبد. وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، معنى يختل خلا خلا، ماذا ذكر معنى؟ الرطب من النبات، هذا الخلا، ولكن لا يختلى اختلاؤه قطعه واحتشاشه، يعني اتخاذه حشيشا وقطعه. نعم، ليستفاد منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العباس عمه قال له إلا الإذخر، في بعض الأحاديث إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، معناها الإذخر يجوز، لأنهم يستعملونه في بنائهم ويستعملونه في بعض الاستعمالات. نعم، قال لقد خلقنا الإنسان، وقال ابن عباس في كبد، قال في شدة خلق، ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد وهو قوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة في شدة وطول. وقال قتادة في مشقة. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. إذن هذا هو الذي اختاره ابن جرير، بمعنى أن الإنسان خلقه الله عز وجل دائما يكابد ودائما في مشقة، يخرج من واحدة إلى أخرى، حتى أن بعضهم فسرها بمعنى لتركبن طبقا عن طبق، لا يكاد الإنسان يستريح إلا وهو من حال إلى حدا حتى يأتي اقتحام العقبة كما سوف يأتينا. قال واختاره اختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. إذن في كبد بمعنى يكابد ويقتحم الأمور الشاقة ويخرج من مشقة إلى مشقة أخرى، وهكذا حياته ليس فيها استراحة وليس فيها أنه يضع العصا عن عاتقه، بل هو يعني متواصل في هذه المكابدة. وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب، هكذا قرأ حفص وقال غيره على كل حال، وقراءة ورش أيحسب، أيحسب، وقرأ غيره كذلك معه أيحسب في كل القرآن الكريم، كل ما جاء من حسب مضارعه فيها يحسب، أم يحسبون أننا لا نسمع، يحسبون ليس يحسبون. نعم، قال الحسن البصري يعني أيحسب، ويحسب طبعا بمعنى يظن، من الحسبان بمعنى الظن يعتقد. قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتاده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، أن لن يسأل عن هذا المال، هكذا يظن هو، من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل وقوله يقول أهلكت مالا لبدا، يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتاده والسدي وغيرهم. إذن هذا هو معنى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، نعم هكذا يقول، يظن بأنه لا يقدر عليه أحد، بمعنى أنه أهلك مالا لبدا بمعنى مال ملبد كثير بعضه فوق بعض، ويظن أنه لا يحاسب على هذا المال. يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. وقوله ألم نجعل له عينين، الله تبارك وتعالى يمتن على عباده بنعمه، ألم نجعل له عينين، لم هذه هي حرف نفي سبق باستفهام، ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أن ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين. هذه تقريبا هذه الجوارح هي التي يتحرك بها الإنسان، وهي دائمة الحركة، لا تكاد تجد إنسان إلا إذا كان نائما إلا وهو يتحرك منه. الشفتين ينطق بهما، والعينين يبصر بهما، واللسان كذلك الذي يستعمله في الكلام ويستعمله أيضا في الأكل، نعم. قال وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. لذلك نحن كذلك مأمورون ألا نضرب على الوجه، وأنت متى ما ضربت على الوجه بالإضافة إلى ما جاء في الحديث كذلك من معاني أخرى يمنع بها الضرب على الوجه، ضرب الأطفال مثلا، والإنسان يضرب من يضرب على وجهه. الوجه هذا ترون أنه تقريبا مجتمع الحواس، فأنت عندما تضربه ربما إذا تكرر منك الضرب ممكن هذا يؤدي إلى خلل في هذه الحواس التي بها التكليف، نعم التي بها التكليف، نعم. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الله عز وجل أعطاه هذه الجوارح، عنها جوارح يستعين بها، نعم، على ما ينفعه ولا يستعملها إلا في النافع، وهذا هو شكر النعمة. النعمة شكرها أن تستعمل الجارحة فيما ليس فيه معصية الله عز وجل، تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يسمى الشكر. أما إذا أعطاك الله عز وجل عينا وأنت تستعملها في كل ممكن قبيح، هذا كفر بالنعمة. واستعملك أعطاك لسانا فأنت تستعمله في الكلام البذيء والكلام الذي لا يفيد والكلام الذي ربما هو لغو ونحو ذلك، وأعطاك كذلك شفتين وأنت أيضا تستعملها، فهذا يعتبر من كفر النعمة. والنعمة إنما تشكر إذا استعملت فيما فيه طاعة الله عز وجل. قال وهديناه النجدين، هديناه النجدين، الهداية من الله تبارك وتعالى، الهداية إنما هي من الله عز وجل، سواء كانت هداية توفيق وإلهام، وسواء كانت هداية دلالة، بل وسواء كانت هداية أخرى من أنواع الهداية الأخرى التي ربما نحن لم نسمع بها. نحن ربما الذي يكثر على مسامعنا أننا نقول الهداية إما هداية إرشاد ودلالة، وإما هداية التوفيق والإلهام، لكن ماذا تقولون مثلا في الهداية التي أن الله تبارك وتعالى يلهم الصبي حتى يلتقم ثدي أمه، من غير تعليم. لتدليل أصل هذا لا في إلهام ولا في شيء، هي نوع هداية أخرى التي ربما تجدون عند السير قول عز وجل والذي قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما هو يتعلق بمصلحة حياته. هدى يعني الذكران من الحيوانات إلى كيف يأتون أنثاهم، وهدى الطفل الصغير الرضيع الصبي الذي لأول مرة إلى أن يلتقم ثدي أمه فيرضع، نعم إلى آخر ذلك من أشياء تظن أنها هي تعليمية وليست تعليمية، إنما هو الله عز وجل نعم يلهمه، ليس الإلهام الذي نتكلم عليه نعم هداية التوفيق والإلهام، لا يلهمه بمعنى أنه يعني تجده ربما كأنه أمر له عهد به أو له سابق معرفة به يتجه له اتجاها، نعم هذا هو من نوع من أنواع الهداية التي هدى الله تبارك وتعالى بها الخلق. نعم لا نقول غير لكن هداية هي هداية، نعم من أراد لكل على إن هداية شرع يجدها في كتاب القيم على رحمة الله ماذا يستلك، نعم يتكلم في أنواع الهدايات الأخرى. نعم قال وهديناه النجدين، النجدين أي الطريقين، النجدين مثنى نجد، والنجد حقا تطلق أحيانا ويراد بها المرتفع، أي مرتفع قالوا النجد ويجمع على النجود، ويقال للمنخفض الغور ويجمع على أغوار، فالنجود تطلق ويراد بها المرتفعات. هديناه النجدين وهنا مراد به النجد من الطريق، وهديناه النجدين أي الطريقين. عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر، بمعنى الإنسان فيه استعداد لأن يتبع طريق الخير، وفيه كذلك استعداد لأن يسلك سبيل الشر والعياذ بالله، وكل واحد منهما الله عز وجل رحمه الله أعطاه المعلومات الكافية في أن يختار ما هو أصلح له. كأي إنسان مثلا تقول له البلاد الفلانية مثلا، قال مثلا ماليزيا بلد إذا أردت تجارة كذا وكذا وكذا سوف تجد فيها كذا، وإذا أردت تجارة كذا أمشي إلى بلد آخر تسميه له مثلا قال كوريا مثلا، وتعطيه مواصفات هذه ومواصفات هذه، وطبعا سوف تراه يعني يحسب حسابات وكذا ويعني يستشير وإلى آخر ذلك مما يعمله، ثم في الأخير يترجح له أن يمشي إلى هذا البلد الذي يعني ظن أن تجارته سوف تربح عندما تمشي بهذه التجارة. إذن أيها الإخوة كذلك طريق الشر وطريق الخير، كل واحد من العقلاء إذا هو أعمل عقله أقول في ما جاء في الكتاب والسنة سوف إن شاء الله يتبين له ما هو الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح، سوف ينتبه وسوف يعرف الطريق الذي إن شاء الله يكون فيه من الفائزين. فإذا بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه، الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تكون الناس حجة يحتجون بها فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. طريق الشر معروف، بل ربما يمكن أن يقال أن الشخص إذا أراد أن يشم رائحته يجدها نتنة، ولكنها تستهويه نفسه وشيطانه كذلك يغره فيسلك هذا المسلك، رغم أنه أحيانا وهو فيه يعلم بأنه طريق فاسد، طريق هو الآن غلب على نفسه ونفسه هي التي تدفعه دفعا، ويعلم بأن الطريق الصحيح والطريق الحق هو الطريق الذي هو طريق، نعم بل ربما يحسد سالكه، يحسده حسدا نعم، ويود أنهم شاركوه في هذا الذي هو فيه من الغي والضلال. هذا هو نحن الآن أيها الإخوة كل واحد منا في متسع من أمره لا بد له أن يعرف طريق الحق بعلاماته وبما نصبه الله تبارك وتعالى عليه من الأدلة الشرعية وهي واضحة لمن أرادها، نعم وكذلك طريق الشر عليه أدلة تبين بأنه طريق تنصح أن لا تمر به ولا تسلكه إلا إذا غلبتك نفسك وكذلك أغواك الشيطان. نعم فضل. قال وهديناه النجدين. قال الطريقين يعني الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن إذا سلك أحد النجدين فيكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. نعم هذا معنى هديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. عن ابن عمر في قوله فلقتحم العقبة. فلقتحم العقبة قال جبل في جهنم. جبل في جهنم أي العقبة. العقبة هذا تفسير للعقبة ليس تفسير لاقتحم. العقبة قال جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وتكون لا هنا بمعنى ألا أو هل لا. ألا اقتحم العقبة والتقحم الشيء معنى تكلف الدخول فيه. دخوله بمشقة يقال الاقتحام. سبعون درجة في جهنم تقصد لعلك. نعم هكذا يقولون ولكن هذا الذي روي عندنا هنا إلا إذا كنا نعم. لكن دركته هي منازل في الحق وليس يريد 70 درجات لأن هي كأنها دركات النار علمنا. قال فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم. والعقبة على كل حال ربما نحن في استعمالنا نقولها لمكان الذي في عقبة مرتفع. مرتفع ما الإنسان ربما يتكلف في صعوده ليس جبل ولكنه عقبة. نعم. قال وقال قتادة إنه قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة وما أدراك ما العقبة. فلقتحم العقبة غالبا هذا التركيب في القرآن الكريم معناه سوف يخبرك بما قال لك فيه وما أدراك سوف يعرفك به. نعم. قال وما أدراك ما العقبة ثم أخبر عن اقتحامها. إذن أقبر يعني بين ما معنى العقبة التي قال فلقتحم العقبة أي هل لقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. ما أدراك قلنا هذا دائما الأسلوب أيضا فيه ما فيه من التفخيم والتعظيم نعم. وبيان هول ما قيل فيه وما أدراك. ما أدراك معناه ما أعلمك. ربما علمك لا يبلغه إلا أن يعلمك الله تبارك وتعالى ويأتيك من أخباره ما يأتيك. نعم. ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن هذه العقبة التي في النار لا تقتحم إلا بهذه الأعمال أعمال الخير التي يسعى الإنسان إذا أراد اقتحام العقبة بأن يجتهد في الإتيان بها. قال اقتحم ماذا؟ نعم في جهنم. وقال في قال فك رقبة، ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة، فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، هل لا سلك هذا الطريق الذي ينفعه؟ نعم. ثم بينها فقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة. فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل فك رقبة، وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. فك رقبة هذا يعني على أنه فعل، قال وفيه ضمير الفاعل، نعم فك رقبة. قال والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب. نعم، إذن فك رقبة أو فك أو فك معاني متقاربة. والرقبة المراد بها طبعا من كان ما زال في العبودية، رق رقيق مملوك الرقبة، بمعنى لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. الواحد منا والحمد لله نحن الآن كل واحد منا يصبح وهو عنده في قد بيت برنامجا يفعل منه ما يفعل، وربما يتكاسل عنه ويؤجله ويؤخره، وربما لا يجد من يحاسبه ونحو ذلك. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الرقيق ليس كذلك، ما عنده برنامج، وإنما دائما يبقى ينتظر ما يقول له سيده، تفعل هكذا تمشي هكذا إلى أخذ ذلك من أشياء. فهذا من القرب التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، أن يفك الرقاب، بمعنى أن يسعى. ولذلك تجد بعض الكفارات عندنا في الشريعة فيها فك الرقبة، فيها فك الرقبة بمعنى يعني اعتاق العبيد، اعتاق العبد بمعنى أن الإنسان يجد يكون له في نفسه يكون له عبيد، أو يبحث عن من له عبد فيشتريه منه ويقول له أنت حر، أنت حر، نعم، فيحرر ويسير ذلك الشخص بعد ذلك اليوم حرا، بمعنى أنه لم يبقى تحت عبودية. بل الشريعة لها طرق أخرى غير هذه في يعني مساعدتهم على الافتكاك من هذه يعني الرقية ومن العبودية. إذن قال فك رقبنا من أعمل من أفضل أعمال. وسوف يأتي على كل حال حديث في بيان فضل من أعتق رقبة، ولعل كذلك نبقي بقية الكلام إلى ذلك الموضوع. قال وروى الإمام أحمد قال قرئ، نعم، قال وروى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، بمعنى كل عضو من تلك الرقبة بعضو منك يحرر، عضو بعضو، نعم، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. هذا هو فضل اعتاق الرقاب. فقال علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن حسين لغلام له، نعم، أفرها غلمان، لغلام له أفرها غلمانه ادعو، أفرها غلمانه قال ادعو ادعو مطرفا، نعم، فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. لما سمع هذا الترغيب، نعم، كأنه حرر غلامه هذا، فقال له أنت حر لوجه الله، بمعنى ليس في مقابل يمين أو ليس في مقابل كفارة أو ليس في مقابل شيء مما ممكن أن يكون تحرير الرقبة بالنسبة له واجبا، قد يكون واجب من واجبات، نعم، ولكن أن يحرر وهكذا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ففيه ما فيه من هذا الأجر الذي ذكر في هذا الحديث. نعم. قال وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وروى أحمد أن شرحبيل بن الصمت قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مسلمة. لذلك فرق بين الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة، فرق بين الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة. الرقبة المسلمة من الإنسان مسلم تعتقه، وفي بعض الرقاب لا يجزئ إلا المسلم، بعض الكفارات، وبعضها يجزئ حتى ولو كانت كافرة، كالرقبة مثلا عتق في كفارة قتل، فلا بد أن تكون مسلمة. إذن فرق بينهما، المسلمة لا شك أجرها أكثر من الكافرة. قال: من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. وروى أبو داود والنسائي بعضه. وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة من لم يبلغوا سن التكليف. وغالب الناس على كل حال إذا فقدوا أولادهم في هذه السن يكون حزنهم أشد مما ربما لو كانوا في كبار في السن، أو في سن ربما معروف أنه سن الشيخوخة ونحو ذلك. قال: أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. يدخله الله، يعني معنى الزوجين معنى صنفين. ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. نعم، ماذا؟ الله أعلم. ما من شاء أنفق زوجين. زوجين قلنا صنفين، نعم، ليس صنفين من الناس، صنفين مما ينفق، صنفين من أي شيء ينفق، ليس اللعب. لا، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، بقيت فقط في سبيل الله، ممكن شخص هنا يستشكل، نعم، هل سبيل الله كما هو قول كثير أهل العلم لا يطلق إلا على الجهاد، أم أن سبيل الله كل عمل من أعمال البر والخير الذي يقصد به وجه الله عز وجل؟ ولعل الراجح في كثير من مواضع سبيل الله إنما هو الجهاد. أنفق زوجين أي صنفين مما ينفق من الأشياء التي تنفق، سواء كانت يعني حب أو ثمار أو ماشية أو نحو ذلك. نعم 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 طبعا شاب في الإسلام، شاب في الإسلام بمعنى أنه هو مسلم أدرك هذا السن، أي السن الذي يكون في الإسلام، في الإسلام، في الإسلام، نعم. شاب شيبة في، قال: ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور يوم القيامة. نعم، إنها في سبيل الله صح. ذكر: ومن شاب شيبة في سبيل الله. لكل حال ربما أحاديث فيها من شاب شيبة في الإسلام، نعم، هنا في سبيل الله ممكن هنا لا يقال فيه الجهاد ومن مواضع التي لا بد أن يكون سبيل الله معناها كأنه في الإسلام. نعم مهم لكل هذا هو معنى نحو هذا. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي حمد الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة قال ابن عباس ذي مجاعة وكذا قال عكرمة ومجاهد. إذن هذا هو فلا اقتحم العقبة. هل اقتحم العقبة؟ هل اقتحم العقبة؟ خير له. نعم. وما أدراك من العقبة؟ ما أدراك من العقبة؟ فك رقبة. هذه العقبة التي الشخص إذا أراد الوصول إلى الله عز وجل وتخطي العقبات هو كله حياته كلها في كبد وكلها مشاق، ولكن الأعمال التي توصل إلى الله عز وجل هي العقبات التي إذا تخطاها دخل الجنة. الجنة تدخلها عندما تتخطى هذه العقبات التي فك رقبة من بينها فك الرقاب. ولذلك هذا العمل العظيم في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل فعل ما فعل بأبويه لا يستطيع أن يوفي بما عملاه له إلا أن يجدهما رقيقين فيعتقهما. فقط هذه الصورة التي يصير متكافئ معهما إلا أن يجدهما يجد أبوه أمه رقيقين فيعتقهما يخلصهما من عبودية. قال العلماء في معنى هذا أنه أن الذي اعتقته كأنما ولدته، كأنما هو تنفس الحياة وخرج إلى الحياة بعد أن صار حرا، وإلا من قبل فلم يكن يملك نفسه. إذن كأنك هما ولداك فأنت الآن كأنك أولدتهما وجدتهما رقيقين فأعتقتهما. لذلك الشخص إذا حرر عبدا جاء في الحديث أن له الولاء وأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهدى. الولاء لحمة كلحمة من هذه الصلة التي صلة الخدمات التي تبقى بينك وبينه، يعني إنما هي تبقى لك ولا تستطيع أن تبيعها ولا أن تهديها كما لا تستطيع أن تبيع ابنك ولا تهدي ابنك. نعم نعم كان كعد رقبة. نعم كان مثلها وليس هو نفسها، كان مثلها يعني هي يعادلها فقط. نعم ممكن إن وجده نعم ممكن. نعم كيف تقصد يعني في زماننا ولا ماذا؟ في زمن ماذا؟ نعم يمكن أن مثلا إنسان مثلا يولد للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ما معنى هذا؟ الأمة تلد ربتها أي تلد سيدتها، فسيدتها حرة وهي أمها أمة. قلت سابقا العبودية عرف الفقهاء هي عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله. ليس لنا في الإسلام طريقة إلى أن يكون الشخص عبدا إلا هذه الطريقة، أن تكون هناك حرب بين الكفار والمسلمين، حرب بين الكفار والمسلمين. هذه الحرب عندما المسلمون يهزمون الكفار طبعا سوف يضمون إليهم من غنائمهم ومن أشخاصهم وبشرهم كل ما ضموه إليهم، بعد ذلك يقسم فيما بين جيش المسلمين. ففي التقسيم يقع لك ربما في نصيبك عبد ويقع لك كذا ويقع لك كذا. هذا الشخص تلقائيا عندما ألقي على القوض وهو كافر أسر وهو كافر يصير بين أيدي المسلمين عبدا، يصير عبدا ويبقى هكذا، هو عبد ومن ولد منه فهو عبد ويبقى هكذا عبد إلا إذا حرر. هذه الطريقة التي في الإسلام يصير بها الشخص عبدا. نعم، إذا أسلم يبقى عبد، إذا أسلم الإسلام لا يرفع عن العبودية، ما دام ألقي على القبض وأسر وهو كافر فيبقى عبد. إلا أنه في التحرير إذا أراد شخص أن يحرر بعض الكفارات لا يجزئ فيها إلا الرقبة المسلمة، ورقبة الكافرة لا تجزئ. نعم نعم، إذا كانت أمه حرة. إذا كانت أمه حرة ويتبع يتبع يتبع أبوه في الحرية، لا أو في الحق عندهم، إذا كان أبوه إذا كانت أمه رقيقة وأبوه حرا لا يحضرون بالضبط على كل حال، لكن أعرف أنهم يذكرون ما يسمى بعندهم أم الولد، أن الشخص السيد إذا السيد يطأ أمته فهل هذه أم الولد هي تعتبر حرة أم أنها رقيقة، يختلفون فيها، بعضهم يعتبرها رقيقة وبعضهم يعتبر ما زالت على العبودية. قال ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع أو إطعام إذا فلاقتحم العقبة، إذن هذا مما تقتحم به العقبة، أو إطعام بإضافة إلى فك الرقبة إطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم موصوف بأنه هكذا بأنه يوم جوع، رحمك الله، لأنه بعض الناس ممكن جدا يظن بأن هذا مطلق. نعم، بل هو الإطعام أفضل أن يكون في الأيام التي يكون فيها الناس جائعون، وإذا كانت حاجياتهم من أشياء أخرى فربما يتحول إلى تلك الجهة التي الناس أحوج إلى. نعم، قال والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام، في يوم الطعام فيه عزيز، يوم ذي مسغبة أي اليوم الذي يكون الطعام فيه عزيز. نعم، وقال قتادة في يوم يشتهى فيه الطعام، في يوم يشتهى فيه الطعام، هذا هو يوم ذي مسغبة. وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما. ذا مقربة أي ذا قرابة منه، واليتيم كما قلنا سابقا هو من الذكر أو الأنثى الذي مات أبوه، أبوه وطبعا الكافل له مات، وأما إذا ماتت أمه فليس ماذا يتم، ليس ماذا يتم، وإنما يتم في الحيوان، الحيوان نعم يتمه يكون بموت أمه، الحيوان إذا قلنا بأنه في يتم فيتم يكون بوفاة أمه لا بوفاة أبيه، وأما الأناسي فيتمهم بوفاة أبيه. نعم، ولا يتم مع البلوغ. نعم، ولا يتم مع البلوغ. نعم، قال يتيما أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. هذا كذلك من الفقه الذي ينبغي أن نعرفه، يعني الواحد مثلا إذا كانت له صدقة فالأفضل أن يجعلها في قرابته، في قرابته، لأنه وهو يصلهم يكون كأنه وصلهم وكذلك تصدق عليه، فهو قام بعمل عنده جهتان، جهة هي جهة الصلة مأمور بها شرعا، وجهة كذلك ماذا الصدقة، الصدقة بغض النظر عن أي شخص صدقة أمر يعني مندوب إليه شرعا، فإذا كانت كذلك جمعت بين أمرين اثنين جمعت بين فضل جمعت بين اثنين صدقة وعلى قرابة فهو أفضل ما تكون به الصدقات. نعم. لا لا يشترط في الإسلام، لا يشترط قلنا إلا فيما يشترط في الإسلام. والرقبة على كل حال يدخل فيها فك العبيد، ويدخل فيها كذلك فك الأسارة، الأسارة المسلمين، بمعنى مثل المسلمين أسرهم عدو، ولربما يكون يعني دفع الأموال من أجل فكهم قد يكون باهظ جدا جدا أكثر من فك الرقبة، يدخل في ذلك فك الأسارة العاني. نعم، فكه بمعنى تخليصه من أيدي العدو. العدو يقول لك أنا هؤلاء لا أطلق سراحهم إلا مقابل فدية، هذا كذلك يدخل فيه. نعم، أي صدقة، أي صدقة. وأما الزكاة فهي مفروضة، الزكاة كذلك ينبغي فيها مثل هذا الذي ينبغي هنا. الإنسان إذا كان عنده زكاة يبدأ بأقاربه، بل بعض أهل العلم يقول أن لو كان لك أقارب في مكان بعيد يمكنك أن وعرفت بأنهم ربما لا يتفطن لهم ولا يعرفون، لا يعرفهم الناس، يمكنك أن تنتقل بصدقتك إليه. الأصل في الصدقة أنك تخرجها في محل الذي أنت تستثمر فيه المال، لكن إذا كان لك أقارب في مكان تخرج بعض الصدق ليس كلها إليهم من أجل سد خلتهم. نعم، 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 نعم. لا الأقارب طبعا، أولادك هذا أولادك، هذا أهلك. زكاة المال تعطيها لكل من لا تجب عليك نفقته. نعم. أخته النساء، المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها. كان بعض الناس يبغي يعطيها لأخته ويعطيها لخالته ويعطيها لعمته، هي امرأة على كل حال في دارها، هي زوجها هو اللي يكفلها. المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها، لا يقال المرأة غنية ولا فقيرة، الرجل هو اللي ينقله فقير ولا غني، الرجل هو الذي يكفل والذي يعول وهو الذي عنده الأولاد وعنده النفقات وعنده كذا. وأما المرأة إذا أعطيتها المال تبقى تلعب به كما يلعب النساء، تشتري به قرطاب ولا تفلكسي به ولا تشتري به يعني أمور تافهة. بينما الرجل طبعا الغالب هذا هو الذي معروف من حال الرجال، المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها. هذا كذلك أنبه عليه، لأن كثير مما نسمع أحيانا واحد يقول لك أنا بغي أعطي صدقة لبنتي، هكذا يقول، وربما يأخذ فقط بهذا الضابط أن ما دامت لا تجب عليك نفقتها فأعطيه ما شئت. لا، إذا أردت أن تعطيها أعطيها لزوجها، إذا رأيتها مثلا فقيرة وحالها إلى كذا قال أعطي زوجها، قل ها هو يعني الزكاة أريدك. وأنت كذلك تلاحظ أن هذه ربما ابنتك أو أنها أختك أو خالتك أو نحو ذلك، لاحظت هذا الجانب وأعطيتها لزوجها على أساس أنها زكاة. نعم، نعم. ماذا؟ ولو أخيك. نعم، ولو أخيك كذلك. نعم، تستطيع أن تعطيها له. قال ذا مقربة، أي ذا قرابة منه. قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق، هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء، وفي رواية عنه هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم يعني الغريب عن وطنه، الغريب عن وطنه. ابن أبي حاتم على كل حال تفسيره المطبوع الآن تقريبا توقف عند سورة الزخرف، ولا أدري ربما قد يكون قد طبع بعد ذلك يعني الأجزاء الأخيرة منه. تفسير ابن أبي حاتم مطبوع أظن هذا هو الذي توقف عند الزخرف، أو ممكن الدخان أو الجاثية أو نحوها، لكن لم يتجاوز. نعم. قال يعني الغريب عن وطنه، يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال. وكل هذه قريبة المعنى. وهكذا التفاسير دائما في القرآن الكريم نميل إلى الجمع بينها إن لم يكن بينها تضارب وتناقض. إذا تعذر الجمع فأمكن الجمع فإن نجمع بينها جميعا. وقوله ثم كان من الذين آمنوا، إذن جمع هذه الأوصاف كلها. هذه الأوصاف فك الرقبة، إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكين ذا متربة، مع الإيمان، مع الإيمان. والله عز وجل كما قال إنما يتقبل الله من المتقين. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. قال ثم كان من الذين آمنوا، هذه أوصاف كلها أوصاف نعم يقتحم بها العقبة. قال أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا، يعني هذا هو الذي بيننا نحن المسلمين كذلك، أن نتواصى بالصبر، يوصي بعضنا بعضا بالصبر. قال اصبر، اصبر على ما تجد ربما من ما يعني الناس يتكلمون فيك وينعتونك ويغتابونك ويتقولون عليك ونحو ذلك، اصبر. التواصي بالصبر من أهم ما يقع به التواصي بين المسلمين، أن يتواصوا بالصبر. الصبر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أهله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واستعينوا بالصبر والصلاة واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. إذن فالصبر وأي الإخوة كذلك مهم جدا، الإنسان يوطن نفسه على أن يكون صابرا. والصبر ليس يقابله إلا التسخط والجزع ولا فائدة فيه. وما هو الصبر؟ الصبر أيها الإخوة قالوا بأنه هو حبس النفس، حبس النفس سواء كان حبسها على طاعة الله حتى يؤديها الأداء الصحيح. نحن مثل الآن صابرون، وما معنى صابرون؟ أننا صابرون لا نأكل ولا نشرب من ذلك الوقت الذي نعم أمرنا فيه بأن نترك الأكل والشرب، وننتظر الوقت الشرعي الذي به يصير الأكل والشرب بالنسبة لنا قربا نتقرب بالله عز وجل. فإذا خرج واحد عن هذا ماذا سوف يفعل؟ إذا مباشرة يأكل ويشرب ويضيع نهاره ويغضب ربه. إذن الصبر هو حبس النفس. الصبر نفسه حتى في اللغة العربية هو الحبس. إذن حبس النفس إما على طاعة الله، لا بد للطاعة حتى الإنسان يبقى عليها ويستمر عليها ويواظب عليها ويصيرها ديدنه، لا بد أن يصبر، يصبر. نعم. والصبر أيضا عن معصية الله. النفس عادتها أنها تنطلق إلى كل ممنوع وتحبه وتحب أن تتقحمه ويعني تفعله، ولكن أنت كأنك تكبح جماحها وتردها. هذا إنما يكون للصبر، لا بد لك من الصبر. كثير من الأشياء الإنسان يمر بها وتزينها له نفسه ويغويه بها الشيطان، نعم، وربما كذلك يأتي قرناء السوء فيزينونها له، ولكن هو دائما نعم يخاف عقاب الله عز وجل ويعلم بأن نفسه نعم تبغيها وتلح عليه لا ويتركها. نعم. هذا صبر كذلك، هذا يعتبر الصبر أو نوع من أنواع الصبر. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله، أقدار الله، والمقصود طبعا هنا أقدار الله التي تؤلم، وأما أقدار الله التي ربما لا تكلفك شيئا كالنعم والرخاء والعافية ونحو ذلك، هذه لا كلام، المقصود بالصبر على ما هو من الأقدار يؤلمك، ونفسك ربما تريد التسخط وتريد الجزع وتريد الانتفاض، فأنت يعني تهدئها لها. هذا كله يقال الصبر، والتواصي يكون به جميعا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقوله: أولئك أصحاب الميمنة، أي الموصوفون بهذه الصفات، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. نعم، بالمؤمنين، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم، بالمؤمنين، أن يتواصوا بها، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم بالناس. نعم، ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار موصلة، نار موصلة مطبقة عليهم، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد: مؤصدة، أي مطبقة. قال ابن عباس: مغلقة الأبواب، مغلقة الأبواب، النار وأبوابها مغلقة، والشخص بين الأسوار وهو في النار، النار نار جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. نعم، قال: مغلقة الأبواب. قال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش، أي أغلقه، وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك: مؤصدة، حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة، مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها، خروج منها آخر إلى الأبد، ولا خروج منها آخر الأبد. يوم 18 رمضان، لا بأس أن أجيب عن بعض الأسئلة التي حضرت. نعم، ومن شاء الانصراف على كل حال فلا بأس. قل: ما هو حكم رفع الصوت، ما هو حكم رفع الصوت بالقرآن، وهل الأصل عدم رفع الصوت إلا بالقدر المجزئ؟ نعم، رفع الصوت، عندما نسمع الكلمة رفع الصوت، من الإنسان ضروري يرفع صوته عاليا، وهذا في الحقيقة إن لم يكن هناك داع إلى ذلك فهي طاقة تهدر فقط. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والقرآن الكريم الشخص إذا جهر به بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع كذلك من ربما جلس للاستماع إليه زائد على ذلك لا حاجة إليه. حتى الإمام مع الناس من المفروض إذا كان الناس لا يحتاجون إلى أكثر من أن يسمع صفين فالزائد على ذلك من حاجة إليه. كان بعض الأئمة اللي يسمع الناس نتاعو ويزيد خارج البوق البر إذا مكبر صوت خارجي وتقول المدينة كلها يعني ترتفع في الأصوات مع ما فيه من الإزعاج على كل حال وفيه من كذلك يعني يجهر بعض على بعض بالقرآن الكريم فهو صراحة يعني عمل لا ينبغي والآن موجود بكثرة وكأنهم ربما أظن ربما أصحاب المساجد كأنما أظنهم يتباهون بهذا العمل ويحبونه. في الأصل في حق الإنسان إذا كان مثلا يصلي مع اثنين يرفع صوته بقدر ما يسمع من معه. رحمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما مر بأبي بكر فقال له مررت بك وأنت تخفض من صوتك. قال يا رسول الله قد أسمعت من أناجي. ومر بعمر فقال مررت بك وأنت ترفع صوتك. قال يا رسول الله أطرد الأسنان و أوقظ الأسنان وأدفع الشيطان أو نحو هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أخفض من صوتك. وقال لأبي بكر أرفع من صوتك. نعم. يقول شخص كان مسافرا فلما ظهر محلة بلده مع العلم أنه لم يصل إلى بيته ودخل وقت صلاة العشاء هل يجوز له أن يقصر؟ نعم يجوز له أن يقصر. إنسان مثلا في نقول مثلا في سبع ولا قبل سبع ولا بعد سبع بشوي شاف الضواء وانتهى الأضرار وقت العشاء أدخل أبغى يصلي قصرا في السفر يستطيع أن يصلي عادي لا مانع أن يصلي. وإذا دخل كذلك وجد الناس يصلون في المساجد وأحب أن يصلي معهم نافلة فلا بأس أن يصلي معهم نافلة كذلك. هناك بعض الأسئلة كلها صراحة طويلة جدا قراءتها تكلف فما أدرك أنا أجيب على الأسئلة مختصرة أجيب على الأسئلة فيها سطر وسطرين فقط مثل هذا صاحبه ورقة كبيرة ولكن السؤال قليل. نعم يقول هل يمكن أن ترشدنا إلى طريقة للاستفادة من هذا التفسير سواء في طريقه في طريقة مذاكرته أو تلخيصه؟ أما بالنسبة لتلخيصه أقول إنما هي فقط ربما الشخص إذا كان ممن هو أقول من ربما لعله إن شاء الله من طلبة العلم تكون عنده كراسه أو كناشه الذي يدون فيه الفوائد إنما يصيد الفوائد ليس اختصار لأنها في نفسه واختصار لكل حال يصيد الفوائد بمعنى الفوائد العزيزة التي تمر به ويعرف بأنه ربما جديد عليه أو يحتاجها أو نحو ذلك من الدواعي التي تجعله تتحرك همته من أجل الكتابة يكتبها فيصيدها. نعم ويجعل لهذا كراسا ليس أوراقا لأن أوراق نحن على كل حال جربنا أيها الإخوة الإنسان عندما ربما يكتب في ورقة فالأوراق تتبعثر وكثر ما تتعرض للضياع ولكن إذا جعل له كراس وأقول ليس الكراس يمشي المكتبة من المكتبات ويشري كراس تأستاذ 90-32 لا ولا كذا من كراس تدعو للمدارس نعم يشري كراس ما شاء الله يعني جيد ورق جيد وإلى آخر ذلك وإن شاء الله يبدأ يكتفي سوف يبقى مع الكراس يبقى مع الكراس إن شاء الله إلى ربما مدى طويل من عمره ويكتب في هذه الفوائد ومن حين لآخر ينظر فيها ويطالعها، بل إذا مرت عليه ربما 10 سنوات هو إن شاء الله في طلب العلم ثم ينظر فيها مرة أخرى سوف يجد متعة، أقول متعة ربما أدعوها فقط الشخص عندما يأتي وقتها إن شاء الله، متعة أقصد يعني مثلا تشبه أولئك الذي مثلا ربما يكون عنده شيء من الصور، شيء من الصور كان قد صور نفسه مثلا في صغره أو صوره وهو صغير عندما كان في الختان، صوره ومثلا ممكن في سيارة، صوره وفي سن كذا وفي سن كذا وفي سن ويتبتع مثلا كذا بالتقليب هذا يعني الألبوم هذا، حتى إلى الصورة الآنية التي هو في سنة ربما 2022 ويستمتع. والمتعة من أين تأتيه هنا؟ هو نفسه على كل حال. الشخص ولو قيل له أن ردك إلى هذا السن قال لا لا لا, لا أريد أرد إليه، لكن الفوائد أيها الإخوة تشعر كأنك وأنت كأنك كائن حي تنمو بالمعلومات والفوائد التي ربما أنت الآن عندما تقرأها كيف كنت وكيف أصبحت من حيث الزيادة في العلم والفهم، وبحيث هذه الفوائد ربما لو وجدتها في كتاب آخر تقول هذه الحمد لله يعني من معلوماتي القديمة التي كنت سجلتها يوم كذا وكذا، وها أنا اليوم الحمد لله يعني هي من جملة المعلومات التي هي عندي يعني سهلة، لو سئلت عنها لكان السؤال عنها سهلا بسيطا نعم ونحو ذلك. هذه ربما إن شاء الله تكون متعة، هذه أفضل من تلك، على ما قد يكون كذلك إذا حضر من حضر إليه يستطيع أن يستعملها في ترغيبه في طلب العلم وتشويقه إلى أن يطلب العلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
شيخ، ممكن سؤال؟ بارك الله فيك.
نعم تفضل، عندنا
ممكن سؤال؟ بارك الله فيك شيخ.
معليش نعم. تفضل إذا كان السؤال، ولكن عندنا أسئلة. تفضل.
نعم شيخ يقول: ما حكم من أفطر من قبل الأذان وتسحر بعد الأذان بحجة أن الأذان لا يؤذن على الوقت؟
من أفطر،
هل العبرة بالأذان أم بالوقت؟ من أفطر يعني قبل الأذان، قبل أن يسمع أذان المغرب، وتسحر بعد أن سمع أذان الفجر بحجة أن الأذان لا يؤذن على الوقت، فهل العبرة بالأذان أم العبرة بالوقت؟
وإذا كان على كل حال وحده ليس في مجمع من الناس، إذا كان وحده بمعنى أنه إنسان مثلا في بيته، وعندما نقول في بيته أيضا يحتمل أن يكون أيضا في مكان بحيث يتمكن من النظر إلى الفجر، من نظر وهو يعرف كذلك الفجر ويتمكن من النظر إليه، فهذا لا شك إن شاء الله يستعمل ما هو من العلامات اليقينية بين يديه. وأما إذا كان كحالنا اليوم نحن، الواحد غالق على نفسه الأبواب نعم، وعنده ساعة في يده أو هاتف أو إلى آخر ذلك، ولا حتى ولو كانت ساعة مثلا معلقة، فيحتمل أنها تكون يوما ما مثلا زالت أو نقصت أو نحو ذلك، فلا يكون ثقته بها كبيرة، مع أنه يستعملها أمارة على كل حال، أمارة سيما إذا ثبت بأنها مضبوطة جيدا. ولكن مع ذلك من المفروض ما دامت الأذان وضع علامة شرعية، رغم أنه قلت بالنسبة للصبح يتقدم، لكن هذا التقدم لا يعني أن الشخص إذا سمعه يعامله كمعاملة لو طلع الفجر أمامه، عادي جدا يأكل بل ويستمر لدقائق بعده وهو متيقن بأن هذا الأذان إنما قد أذن قبل دخول الوقت. وقلت هذا كله إذا كان ليس في مجمع الناس، إذا كان في مجمع الناس فينبغي في الحقيقة لا يعني يفعل أمامهم ما يعني يكون به كأنما هو يعني شق جماعتهم بهذا الفعل الذي ربما يجد من التشنيع ما يجد. وهكذا كذلك الإفطار، إذا كان الإفطار وهو أمامه ربما الغروب يرى الشمس تغرب ويقول أنا أنتظر الأذان الذي قد يؤذن بعد حوالي ممكن 10 دقائق ونحو ذلك، وهو وحده يستطيع أن يتناول ما بين يديه من ويكون قد أصاب السنة كذلك الذي هو تعجيل الفطر. لكن إذا كان كما هو العادة في بعض البلاد عندنا هنا في الجزائر، لم يفطروا الناس يفطروا كلهم يحضرون إلى المسجد، فينبغي كذلك أن ينتظر حتى يؤذن الذي الأذان جعلوه كأنه علامة عن الإفطار. الله أعلم.
نعم.
إذا طلع في الزنسخ نعم. هي. قال نعم. ولكن هم غالبا في حقه إنما يؤذن برزنام وما يضبطون رزنام في رمضان أكثر من غيره. هذا كذلك سؤال طويل. قال هل حصر أعمال الخير في اقتحام العقبة فك الرقبة إطعام الصدقة المسكين في أيام جاعة أم هناك أعمال أخرى؟ نعم ذكر منها قال يستدي أعمال كلها أعمال الدين كثيرة جدا. إذن هذه إنما ذكر بعضها وذكر ما هو يدل على أهميتها وعلى أنها من الأعمال الكبيرة في الإسلام، فك الرقبة، الإطعام، كذلك في أيام المجاعة. قال كذلك سؤال آخر، في قال المصنف في تفسيره في قوم عاد كانوا أهل عمود لا يقيمون. العمود المراد بعمود الخيمة، يعني أهل خيام. نعم. لا يقيمون المقصود به أنهم ليسوا من أهل إقامة وإنما هم أهل بوادي وأهل خيام. يقول توضيح كيفية، نرجو منكم توضيح كيفية حساب الوتر من العشر الأواخر، وإنه حسب عدد أيام الشهر يختلف الوتر. هل في أو إذا إن شاء الله لعلنا عندما يأتي اليوم الذي نتكلم عليه في ليلة القدر إن شاء الله سوف نخصه بالكلام. يقول مما يشوش على الحلقة كثرة التدخلات وقد جعلتم محل أسئلة آخر الدرس. نعم هذا كذلك لينتبه له الإخوة الذين يتدخلون. نعم. يقول ما حكم من يصلي وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة مثل أن يقرأ زراط بدل صراط ويقرأ عليهم بدل عليهم وكذلك بعض الصور. جزاك الله خيرا. أما زراط قرئ به، زراط قرئ به نعم، قرئ السراط بالسين وقراء السراط بالصاد وقراء الزراط نعم قرئ به نعم. وأما عليهم فلا أعرف من قرأ بها صراحة عليهم ولا أظنه موجود، إنما عليهم عليهم نعم عليهم عليهم وجد هناك من قرأ بعليهم نعم، ولكن عليهم لا أدري من قرأ بها. هذا النوع من الأخطاء على كل حال عليهم يعني صراحة ينبغي التنبيه عليه، تنبيه هذا الإمام الذي يقرأ هكذا، لكن إذا بعد التنبيه واعترف واستمر لا يجوز له الصلاة خلفه. قال هل إذا المأموم فعل التورك والافتراش والقبض في الصلاة ولم يفعل الإمام فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتى؟ لا، هو الإمام نفسه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام في الحقة من المفروض أن يكون أيضا صلاته صلاة يجتهد في أن يأتي بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا هو فعل بدعة لا نبتدع معه، وإذا أطلق يديه في الصلاة أرسل يديه في الصلاة أرسل يدين بدعة لا نسل يدين كذلك. يقول هل صح عن أبي الدرداء أنه أقر بقراءة القرآن جماعة؟ أول نقول ما هي قراءة القرآن جماعة، ما هي الصفة التي نقول عنها أنها قراءة القرآن جماعة؟ أما قراءة القرآن جماعة بمعنى أن واحدا يقرأ والباقون يستمعون، إذا كانت هذا هو المقصود بجماعة فهذه ثابتة، ولكن جماعة بمعنى أنهم كلهم يقرؤون، كلهم مثل هكذا مجمعين ويقرؤون، هذه لم تكن. بل إلى اليوم حتى في العالم الإسلامي كله إنما هي في المنطقة المغاربية هذه، لا تعرف في المشرق. نعم والله في الحق إذا تعبد بها فهي بدعة. ماذا؟ ومن أوجه الابتداع أن يعمل الشخص بقول فقهي ضعيف. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب بدع الجنائز أنه كذلك من حتى قد يكون معتمدا على حديث لكنه ضعيف. بل أذكر قول لتقي الدين الهلالي رحمه الله: لو جعلت علامة، في معنى قوله لو جعلت علامة على التفريق بين السني والبدعي لكان جدية سيما في مناطق المغرب العربي، الذي يفعل يده هكذا هذا وهاب هكذا، لا يقول هذا خلاف فقهي، ولا نجدهم يتكلمون بأنها خلاف فقهي، لا يتكلمون هذا، هذا وضع اليد على اليد، هذا علامة السنية، فهي إذن كالمسح الخفي، فهي كالمسح الخفين تقريبا، هي مسألة صح في الأصل ربما قد تكون مسألة فقهية لكنها ارتقت فصارت مسألة يميز بها. بل ابن بطوطة عندما ذهب إلى المشرق وكان يرسل يديه ظنوا بأنه شيعي، ابن بطوطة ظنوا به في نواحي حسب ما قرأنا في شيء من تاريخه ظنوا بأنه شيعي لما كان يرسل يديه. نعم نعم، يعني المسألة قد تكون يعني تصير كأنها معلم من المعالم التي بها يميز بين سيما في منطقتنا هذه، أقول سيما في منطقتنا هذه كل واحد يعرف بأن المسألة ليست فقهية، لو كانت فقهية لكان ربما يجعل الأمر فيها هين، لكن مجرد ما ترى أنها تقبض وقعت فيها معارك يعني كبيرة جدا فيها هم. إذا ربما نحن الحمد لله على كل حال كثير منا ممكن ما يدرك ماذا كان يقع فيها من خصومات كبيرة ونحو ذلك. فنعم لا ليس قوي ليس قوي. نعم، بل هناك كتاب ألفه ابن عزوز المالكي عليه رحمة الله سماه هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجاب يعني من أعلام المالكية الذين قالوا بالقبض، يعني شهر هذا المذهب على كل حال سيما في المنطقة المغاربية هذه حتى صار كأنه هو القول، يعني يظن الشخص بأنه القول معتمد للمالكية. نعم نعم، إذا علم الفضائل. يقول: يخطئ الكثير من الناس في نطق حرف اللام الساكنة إذا جاءت في وسط الكلمة، فمنهم من يقلقلها ومنهم من لا يكاد ينطقها، فكيف السبيل إلى نطقها الصحيح؟ مثل أرسلنا أرسلنا أرسلنا، هذا ما شاء الله نطقها صحيح، أرسلنا جعلنا 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 إذا قال جعلنا. نعم، الذين نعرفه من أخطاء الناس في نطق اللام مثل تتلو تتلو، نعم يقول تتلو 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 هكذا، وليس في الحق في 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 اللام في التاء في التاء، يقول تتلو تتلو، نعم وهي في الحق ما أتى بالتاء. إذن أرسلنا أرسلنا، نعم إذا قال أرسلنا أرسلنا المفروض يقول أرسل أرسل، مخرج النون مخرج اللام هو طرف اللسان معناها من جهة اليسار بجهة اليمين إلى ما قبل رأس اللسان وقبله بقليل، هذا هو مخرج اللام. نعم يقول إذا تيقن الرجل أنه قد أفطر في يومه فهل يعمل صيامه أم أنه يحل له أن يأكل كامل يومه؟ فهمت من هذا السبب أن شخص ممكن جدا ظن أنه أفطر، فهل يجب عليه أن يكمل صيامه؟ إذن نتوقف عند هذا القدر، وبقية الأسئلة نتركه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف، نشت واحد قاعد هناك. تفسير سورة البلد وهي مكية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى. إذن لا أقسم، لا هذه قلنا أنها تكررت عندنا كثيرا في هذا الذي أخذناه من هذا الجزء. نعم، وقبل ذلك فلا أقسم الشفق، لا أقسم بيوم القيامة، وهذه لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بالخنس. إذن فلا في هذه المواضع قلنا إنما هو إثبات وليس نفي، إثبات وليس نفي، كما يتوهم بعضهم قال صلة، كأنه قال لا، لا رد على جاحدين، ثم بعد ذلك أقسم بهذا البلد، بل حتى قرأت بحذف الألف لا أقسم، لا أقسم. نعم، وهذا في حقة إقسام ليس نفي للإقسام. قال: هذا قسم، وقلنا أن القسم هو بمعنى الحلف وبمعنى اليمين وبمعنى الإيلاء، إن هذه كلها ألفاظ مترادفة بمعنى واحد، القسم، اليمين، الحلف والإيلاء كلها بمعنى واحد. وأعيد كذلك أقول: الحلف، الإنسان عندما يحلف، إذا أراد أن يحلف فمن تعظيم الله تبارك وتعالى لا يحلف إلا وهو صادق، وأنه لنقص كبير في توحيد الشخص أن يحلف على ما يحلف عليه وهو كاذب، وهو كاذب. نعم، وأما كذلك الحلف على السلع في الأسواق وابتذاذ أموال الناس واستعمال هذا الاسم، اسم الله عز وجل، في الحلف به على السلع، هذا أقول يقارب الكبيرة إن لم يكن كبيرة، يبقى الإنسان هكذا يكذب على الناس يقولهم والله العظيم لحلفتها بكذا والله اشتريتها بكذا والله غيري أعطوني فيها كذا ونحو هذا، هذا بحق لا يجوز، وهو إهانة لهذا الاسم واستعماله في البيع والشراء والحلف على السلع ونحو ذلك. بل الأدب أن لا يكثر الإنسان من الحلف، نستدل له بقوله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، قالوا في تفسيره أي احفظوها من الحلف من الحنث، بمعنى أي إنسان أكثر الحلف طبعا سوف يكثر الحنث، إذا طلب منه أن يحلف يحلف، إذا طلب منه أن يحلف يحلف، إذا أراد أن يؤكد أمرا للحلف عليه لا بأس كذلك، لا بأس من غير أي حرج، إن شئت أن تحلف ولكن لا تبقى تتهاون وتستهين. وأما إذا استعملته وأنت كاذب فهذه هي التي تسمى اليمين الغموس، كبيرة الكبائر، اليمين الغموس قيل تغمس صاحبها في النار وقيل تغمس في الإثم. إذن وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، أي حلف من الله عز وجل، قال هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة، إذن المقسم به هو مكة البلد الحرام، البلد الحرام هو أفضل بلاد على وجه الأرض، بلد مكة. نعم، قال بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، يعني يضاف شرف على شرف، شرف مكة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقيم فيها، وأنت حل يا محمد وأنت حل بهذا، فيجتمع لها الشرفان. قال لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها، قال مجاهد لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، لا أي هذه لا النافية رد عليهم، كأنه قال بعد ذلك أقسم بهذا البلد، لا النافية هذه كأنه قال لا أقسم بهذا البلد، واضح؟ لا رد عليهم أي على الجاحدين أو على أهل مكة القرشيين الذين أنكروا، ثم قال أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس لا أقسم بهذا البلد يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، قال أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به، وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتاده، وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك، خطاب كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال قتاده وأنت حل بهذا البلد، نعم نعم أن تقاتل، عندك أن تقاتل، من عنده النسخة؟ ماذا عندك؟ أن تقاتل المكان، ممكن النسخة التي عندنا تقابل ولكن يظهر أنها ممكن تكون تقاتل. بمعنى أن بلد مكة أصله بلد حرام، بلد حرام، حرام بمعنى لا يجوز للإنسان أن يسفك فيه دما، لا يجوز حتى دماء الكفار لا يجوز، بل هو حرام حرم الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، وإنما أحله للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم يعود كذلك إلى حرمته التي كان عليه، ولذلك حتى قريش كانت ترى له هذه الحرمة، ما كانت تسفك به الدماء، ما كانت تسفك به الدماء. الصحابي رضي الله عنه الذي هو الذي خرج به إلى مشارف مكة وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما، من؟ خبيب. إذن خبيب بن عدي الأنصار رضي الله عنه لما أرادوا أن يسفكوا دمه خرجوا به إلى الحل، الحل معناه نقصد به المنطقة التي هي حدود الحرم، حدود الحرم، الحرم له حدود، معناها ما خرج منها يصير قال له حل، حل معناه يجوز لك أن تقطع من الأشجار وأن الحمد لله وإلى آخر ذلك مما لا يجوز في الحرم، ويجوز أن تصطاد فيه، يجوز لك أن تصطاد فيه إلا إذا كنت محرما، فلا يجوز لك حتى ولو كنت في الحل. إذن الحرم قلت هي عبارة عن حدود، حدود معروفة على كل حال، ربما الشخص إذا ذهب هنا وهناك سوف يجدها معلمة كأنها أعلام، سواء حرم مكة وسواء حرم المدينة، حتى حرم المدينة كذلك له حدود، يعني إذا جوز سيقول هنا انتهى الحرم، وأن هذه المنطقة مثلا يقال من الحل. نعم. إذن أما الحرم فلا يزال كذلك إلى يوم الناس هذا حرم، لا يجوز أن تسفك به الدماء، ولا يجوز أن يصطاد فيه الإنسان، ولا يجوز كذلك أن يقطع شجره، والمراد طبعا الأشجار التي نبتت بنفسها، وأما الأشجار أشجار الزينة التي توضع كذلك في الأرصفة ونحو ذلك من جلد الزين فهم يقلمونها كما يترون، يعني مقطعة ومعدة للتزيين هكذا، هذه يعني خارجة من هذا، إنما هي موضوعة، وإنما المراد به الأشجار التي نبتت وحدها تكون في الحرم تخرج قليلا تجد شيء منها، فهذه لا يجوز للشخص أن يقطع شيء منها ونحوها. قال وأنت حل، قال يحل لك أن تقاتل، إذن أحلت، أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنه النبي دخل مكة وهو وعلى رأسه المغفر، فقيل رسول الله عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتله. هذه السعامة التي أحل فيها صلى الله عليه وسلم أحلت له، نعم، فقال اقتله، بمعنى أنه هذه السعة التي أحلت له قتل فيها من كان صلى الله عليه وسلم ينوي قتله. نعم. قال وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتاده، وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك، وقال قتاده وأنت حل بهذا البلد، قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحله الله ساعة من نهار، مقصود لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته، إن هذا البلد يقصد مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. نحن كلنا بيوت الواحد منا عنده حريم هكذا، الحريم مقدار معين يكون قريب من البيت، بحيث أنت ربما إذا جاء شخص وأوقف سيارته في حريمك تستغرب، تقول ما بال هذا الشخص، وربما ليس جارك وليس من السيارات التي ربما قد كان أخذ منك لإذن يوما ما مثلا ونحو ذلك، تستغرب تقول كيف يعني إنسان يقترب هذا الاقتراب، رغم أنه ربما هو شارع ولكنه يعد بالنسبة لك كالحريم، يمكنك إذا جاءك ضيف تخرج الكراسي وتجلس، قالوا عندي غرفة مشغولة مثلا، وتستعمله كاستعمالك لغرفة من غرف بيتك، يمكنك، ولكن لا يجوز لك في الحق أنك تخرج وتوسع وتغلق الطريق وتضيق على المسلمين وتفعل هذه الأشياء، هذا لا يجوز، من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يمكنك أن تستعمل هذا الاستعمال الذي مثلا لا يضر بالمسلمين، تجلس فيه توقف فيه سيارتك إلى أخذ لك من هذا النوع من الأعمال التي هي لا تثبت بها ملكيته. نعم. ولكن كونك مثلا تمدد وتحاول أن تأخذ وتضيق على الناس رصيفهم، لو أن أحدكم بحث في الفقه وبحث في مسألة، لو أن إنسان مثلا جاء يمشي في الرصيف ووصل إلى مكان لم يجد رصيف، ثم خرج إلى الطريق وجاءت ضربته السيارة، وعند التحقيق وجدوا أن سبب احتياجه إلى الطريق لأنه لم يجد رصيف، ممكن يكون عنده في الأخير، لا أقول هذا، وإنما هذا بحث، يمكن أن يكون هذا الشخص مشارك في القتل، نوع مشارك، يمكن أن يكون نوع مشاركة في القتل، لأن الرصيف المعد للمشاة هو أخذه وضمه إلى نفسه، بالإضافة إلى على كل حال مفاسد أخرى معروفة. لا تكلم على الطابق، تكلم على الأسفل، وما الطابق فيه كلام آخر. نعم. لا يأخذه، إذا شاء مثلا يستعمله مثلا استعمالا قلت لا يثبت به ملكية لا بأس، قال مثلا يخرج الضيوف ولا يجعل مثلا هذاك يعني القصب ولا نحو هذه الأشياء نعم التي هي ممكن في أي وقت من الأوقات يجمعه فقط ثم، ولكن يبني بناية هذا لا يجوز. بل هناك بعض فتاوى أهل العلم تقول حتى الدولة لا يجوز لها، سيما في هذه الأزمنة التي صارت الناس عندها سيارات، ما بقت الناس عندها فقط حمير وبغال، والناس عندها سيارات لا بد من توقيف السيارة، لا بد من مكان من أجل يعني توقيف السيارات ممكن جدا، لا بد الإنسان يدور في مكان إلى آخر. حتى الدولة إذا ربما تهاونت وتساهلت مع الشعب وأخذت تقسم الأراضي وتقول له ضم من أراد أن يضم وكذا وتضيق على المسلمين، فلا يجوز لها ذلك. هذه فتاوى أقول لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. نعم نعم نعم. ها قلت اختبر رخصة إذا أدى إلى تضييق الطرقات على المسلمين ومنعهم من هذه المرافق التي هي في الحقة يحتاجونها. تجد إنسان ممكن ما عنده مكان يوقف سيارة إلا أن يوقفها في الطريق، نعم يوقفها في الطريق، وربما تبيت كذلك في الطريق مع إمكان أن يكون مثلا هناك ممكن مكان يعني في كل تجمع سكاني في ممكن ساحة مخصصة لمن أراد مثلا أن يوقف سيارته، نعم ثم يأتي الناس مثلا ويضم إليه المساحة ويصير الناس إنما هي فقط بيت وطريق. نعم لا أقصد أن هذا وأما هذا السلعة ممكن إذا كان الإنسان كذلك من حيث تضييق الطريق فقط والإضرار، وأما أقصد الذي يضمها على أنها تصير من أملاكه وتصير من بيته وربما كذلك يسعى لها بمختلف ما يجد من الطرق من أجل أن تكون كأنها يعني تابعة له في السكن. قال وأنت حل بهذا البلد، قال أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعة من نهار، وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر فإن أحد ترخص، ترخص معناها قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت له رخصة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله من احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رخصة كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ولم يأذن لكم. نعم والله لم أضبط في مرة كذلك، معليش نعيد البحث عنه فقط شوف لك القامة. نعم القتال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القتال فيها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي رخصة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم تبقى لأحد بعده. نعم أبشر بعد قليل إن شاء الله سوف ترى. وقوله ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، قال ابن عباس الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له، هذا أحد تفسير. وقال عكرمة الوالد العاقر، الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم يعني بالوالد آدم، ولعل هذا التفسير أجود، يعني بالوالد آدم. وما ولد مقصود به طبعا من ذريته، وما ولد ولده، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، حسن قوي. لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، لما أقسم بأم القرى أقسم بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده، وقال أبو عمران الجوني هو إبراهيم وذريته، رواه ابن جرير واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، في كل والد وولده. وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا، هذا هو جواب القسم. إذن قلنا دائما القسم يحتاج إلى جواب، الجواب هو ذلك الذي أقسم عليه، هذا هو الذي يقال جواب القسم. نعم، قال لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. الجواب لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، اختلا خلاه، لا يختلا خلاه، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد. روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وغيرهم يعني منتصبا. كلمة كبد، كبد يعني منتصبا، لقد خلقنا الإنسان في كبد معنى منتصب، والانتصاب انتصاب القامة. زال ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه، والكبد الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، هذا هو الذي فسره بعضهم، فسر به بعضهم كلمة كبد، كبد كقوله، وإن شاء الله تفسير الراجح سوف يأتي، وهو ربما كذلك يساعد على فهم معنى الآية، كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن كأن هذا التفسير بمعنى قوله الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا معنى في كبد. وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، معنى يختلف خلا خلا، ماذا ذكر معنى؟ ها؟ الرطب من نبت، هذا الخلا، ولكن لا يختلى اختلاؤه قطعه واحتشاشه، عن اتخاذه حشيشا وقطعه، نعم ليستفاد منه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العباس عمه قال له إلا الإذخر، في بعض الأحاديث إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، معناه الإذخر يجوز، إنهم يستعملونه في بنائهم ويستعملونه في بعض الاستعمالات. نعم، قال لقد خلقنا الإنسان، وقال ابن عباس في كبد، قال في شدة خلق، ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد وهو قوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة، وقال عكرمة في شدة وطول، وقال قتادة في مشقة، واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. إذن هذا هو الذي اختاره ابن جرير، بمعنى أن الإنسان خلقه الله عز وجل دائما يكابد ودائما في مشقة، يخرج من واحدة إلى أخرى، حتى أن بعضهم فسرها بمعنى لتركبن طبقا عن طبق، لا يكاد الإنسان يستريح إلا وهو من حال إلى حدا حتى يأتي اقتحام العقبة كما سوف يأتينا. قال واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها، إذن في كبد بمعنى يكابد، ويقتحم الأمور الشاقة ويخرج من مشقة إلى مشقة أخرى، وهكذا حياته ليس فيها استراحة وليس فيها أنه يضع العصا عن عاتقه، بل هو يعني متواصل في هذه المكابدة. وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب هكذا قرأ حفص وقرأ غيره على كل حال، وقراءة ورش أيحسب أيحسب، وقرأ غيره كذلك معه أيحسب في كل القرآن الكريم، كل ما جاء من حسب مضارعه فيها يحسب، أم يحسبون أن لا نسمع، يحسبون ليس يحسبون. نعم. قال الحسن البصري يعني أيحسب، ويحسب طبعا بمعنى يظن، من الحسبان بمعنى الظن يعتقد. قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، أن لن يسأل عن هذا المال، هكذا يظن هو، من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل، وقوله يقول أهلكت مالا لبدا، يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتاده والسدي وغيرهم. إذن هذا هو معنى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، نعم هكذا يقول، يظن بأنه لا يقدر عليه أحد، بمعنى أنه أهلك مالا لبدا بمعنى مال ملبد كثير بعضه فوق بعض، ويظن أنه لا يحاسب على هذا المال. يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. وقوله ألم نجعل له عينين، الله تبارك وتعالى يمتن على عباده بنعمه، ألم نجعل له عينين، لم هذه هي حرف نفي سبق باستفهام، ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين، وشفتين هذه تقريبا هذه الجوارح هي التي يتحرك بها الإنسان، وهي دائمة الحركة، لا تكاد تجد إنسان إلا إذا كان نائما إلا وهو يتحرك منه، الشفتين ينطق بهما، والعينين يبصر بهما، واللسان كذلك الذي يستعمله في الكلام ويستعمله أيضا في الأكل. نعم. قال وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، لذلك نحن كذلك مأمورون ألا نضرب على الوجه، وأنت متى ما ضربت على الوجه بالإضافة إلى ما جاء في الحديث كذلك من معاني أخرى يمنع بها الضرب على الوجه، ضرب الأطفال مثلا، الإنسان يضرب من يضرب على وجهه، الوجه هذا ترون أنه تقريبا مجتمع الحواس، فأنت عندما تضربه ربما إذا تكرر منك الضرب ممكن هذا يؤدي إلى خلل في هذه الحواس التي بها التكليف، نعم التي بها التكليف. نعم. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، الله عز وجل أعطاه هذه الجوارح، معنى جوارح يستعين بها نعم على ما ينفعه، ولا يستعملها إلا في النافع، وهذا هو شكر النعمة، النعمة شكرها أن تستعمل الجارحة فيما ليس فيه معصية الله عز وجل، تستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يسمى الشكر. أما إذا أعطاك الله عز وجل عينا وأنت تستعملها في كل ممكن قبيح، هذا كفر بالنعمة. واستعملك أعطاك لسانا فأنت تستعمله في الكلام البذيء والكلام الذي لا يفيد والكلام الذي ربما هو لغو ونحو ذلك، وأعطاك كذلك شفتين وأنت أيضا تستعملها، فهذا يعتبر من كفر النعمة، والنعمة إنما تشكر إذا استعملت فيما فيه طاعة الله عز وجل. قال وهديناه النجدين، هديناه النجدين، الهداية من الله تبارك وتعالى. الهداية إنما هي من الله عز وجل، سواء كانت هداية توفيق وإلهام، وسواء كانت هداية دلالة، بل وسواء كانت هداية أخرى من أنواع الهداية الأخرى التي ربما نحن لم نسمع بها. نحن ربما الذي يكثر على مسامعنا أننا نقول الهداية إما هداية إرشاد ودلالة، وإما هداية التوفيق والإلهام. لكن ماذا تقولون مثلا في الهداية التي أن الله تبارك وتعالى يلهم الصبي حتى يلتقم ثدي أمه من غير تعليم؟ ليس هذه الإرشاد، هذه لا في إلهام ولا في إرشاد، هي نوع هداية أخرى التي ربما تجدون عند السريع قوله عز وجل والذي قدر فهدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما هو يتعلق بمصلحة حياته. هدى يعني الذكران من الحيوانات إلى كيف يأتون أنثاهم، وهدى الطفل الصغير الرضيع الصبي الذي لأول مرة إلى أن يلتقم ثدي أمه فيرضع، نعم، إلى آخر ذلك من أشياء تظن أنها هي تعليمية وليست تعليمية. إنما هو الله عز وجل، نعم، يلهمه، ليس الإلهام الذي نتكلم عنه، نعم، هداية التوفيق والإلهام، لا، يلهمه بمعنى أنه يعني تجده ربما كأنه أمر له عهد به أو له سابق معرفة به يتجه له اتجاها، نعم، هذا هو من نوع من أنواع الهداية التي هدى الله تبارك وتعالى بها الخلق. نعم، لا نقول غير، لكن هداية هي هداية، نعم، من أراد لكم على إن هداية شرع يجدها في كتاب ابن القيم عليه رحمة الله ماذا يستلك، نعم، يتكلم في أنواع الهدايات الأخرى، نعم. قال وهديناه النجدين، النجدين أي الطريقين، النجدين مثنى نجد، والنجد حقا تطلق أحيانا ويراد بها المرتفع، أي مرتفع قال النجد، ويجمع على النجود، ويقال للمنخفض الغور، ويجمع على أغوار. فالنجود تطلق ويراد بها المرتفعات، هديناه النجدين، وهنا مراد به النجد بمعنى الطريق. وهديناه النجدين أي الطريقين، عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر، بمعنى الإنسان فيه استعداد لأن يتبع طريق الخير، وفيه كذلك استعداد لأن يسلك سبيل الشر والعياذ بالله. وكل واحد منهما الله عز وجل رحمه الله أعطاه المعلومات الكافية في أن يختار ما هو أصلح له. كأي إنسان مثلا تقول له البلاد الفلانية مثلا، قال مثلا ماليزيا بلد إذا أردت تجارة كذا وكذا وكذا سوف تجد فيها كذا، وإذا أردت تجارة كذا أمشي إلى بلد آخر تسميه له مثلا، قال كوريا مثلا، وتعطيه مواصفات هذه ومواصفات هذه، وطبعا سوف تراه يعني يحسب حسابات وكذا ويعني يستشير وإلى آخر ذلك مما يعمله، ثم في الأخير يترجح له أن يمشي إلى هذا البلد الذي يعني ظن أن تجارته سوف تربح عندما تمشي بهذه التجارة. إذن أيها الإخوة، كذلك طريق الشر وطريق الخير، كل واحد من العقلاء إذا هو أعمل عقله أقول في ما جاء في الكتاب والسنة سوف إن شاء الله يتبين له ما هو الطريق الصحيح من الطريق غير الصحيح، سوف ينتبه وسوف يعرف الطريق الذي إن شاء الله يكون فيه من الفائزين. فإذا بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه، الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تكون الناس حجة يحتجون بها فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. طريق الشر معروف، بل ربما يمكن أن يقال أن الشخص إذا أراد أن يشم رائحته يجدها نتنة، ولكنها تستهويه نفسه وشيطانه كذلك يغره فيسلك هذا المسلك، رغم أنه أحيانا وهو فيه يعلم بأنه طريق فاسد، طريق هو الآن غلب على نفسه ونفسه هي التي تدفعه دفعا، ويعلم بأن الطريق الصحيح والطريق الحق هو الطريق الذي هو طريق نعم، بل ربما يحسد سالكه، يحسده حسد النعم، ويود أنهم شاركوه في هذا الذي هو فيه من الغي والضلال. هذا هو نحن الآن أيها الإخوة، كل واحد منا في متسع من أمره لا بد له أن يعرف طريق الحق بعلاماته وبما نصبه الله تبارك وتعالى عليه من الأدلة الشرعية وهي واضحة لمن أرادها. نعم، وكذلك طريق الشر عليه أدلة تبين بأنه طريق تنصح أن لا تمر به ولا تسلكه إلا إذا غلبتك نفسك وكذلك أغواك الشيطان. نعم تفضل. قال وهديناه النجدين، قال الطريقين، يعني الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر، وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة، ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن إذا سلك أحد النجدين فيكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. نعم، هذا معنى هديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. عن ابن عمر في قوله فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة قال جبل في جهنم، جبل في جهنم أي العقبة، العقبة هذا تفسير للعقبة ليس تفسير لاقتحم العقبة، قال جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم، وتكون لا هنا بمعنى ألا أو هل لا، ألا اقتحم العقبة، والتقحم الشيء معنى تكلف الدخول فيه، دخوله بمشقة يقال الاقتحام. سبعون درجة في جهنم تقصد لعلك. نعم هكذا يقولون، ولكن هذا الذي روي عندنا هنا إلا إذا يكون نعم، لكن دركات هي منازل الحق وليس يريد 70 درجات لأن هي كأنها دركات نار علمنا. قال فلقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري فلقتحم العقبة قال عقبة في جهنم، والعقبة على كل حال ربما نحن في استعمالنا نقولها لمكان الذي في عقبة مرتفع، مرتفع ما الإنسان ربما يتكلف في صعوده، ليس جبل ولكنه عقبة. نعم. قال وقال قتادة إنه قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة وما أدراك ما العقبة، فلقتحم العقبة غالبا هذا التركيب في القرآن الكريم معناه سوف يخبرك بما قال لك فيه وما أدراك، سوف يعرفك به. نعم. قال وما أدراك ما العقبة ثم أخبر عن اقتحامها، إذن أقبر يعني بينا ما معنى العقبة التي قال فلقتحم العقبة أي هل اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة، ما أدراك، قلنا هذا دائما الأسلوب أيضا فيه ما فيه من التفخيم والتعظيم نعم، وبيان هول ما قيل فيه وما أدراك، ما أدراك معناه ما أعلمك، ربما علمك لا يبلغه إلا أن يعلمك الله تبارك وتعالى ويأتيك من أخباره ما يأتيك نعم. ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن هذه العقبة التي في النار لا تقتحم إلا بهذه الأعمال، أعمال الخير التي يسعى الإنسان إذا أراد اقتحام العقبة بأن يجتهد في الإتيان بها. قال اقتحم ماذا؟ نعم في جهنم، وقال في قال فك رقبة. ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة، فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، هل لا سلك هذا الطريق الذي ينفعه نعم. ثم بينها فقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة، فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل فك رقبة، وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. ها؟ فك رقبة هذا يعني على أنه فعل، ها؟ قال وفيه ضمير الفاعل نعم فك رقبة. قال والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب نعم. إذن فك رقبة أو فك أو فك معاني متقارب، والرقبة المراد بها طبعا من كان ما زال في العبودية، رق رقيق مملوك الرقبة بمعنى لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. الواحد منا والحمد لله نحن الآن كل واحد منا يصبح وهو عنده في قد بيت برنامجا يفعل منه ما يفعل، وربما يتكاسل عنه ويؤجله ويؤخره، وربما لا يوجد من يحاسبه ونحو ذلك. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الرقيق ليس كذلك، ما عنده برنامج، وإنما دائما يبقى ينتظر ما يقول له سيده، تفعل هكذا تمشي هكذا إلى آخر ذلك من أشياء. فهذا من القرب التي يتقرب العبد بها إلى الله تبارك وتعالى، أن يفك الرقاب بمعنى أن يسعى. ولذلك تجد بعض الكفارات عندنا في الشريعة فيها فك الرقبة، فيها فك الرقبة بمعنى يعني اعتاق العبيد، اعتاق العبد بمعنى أن الإنسان يجد يكون له في نفسه يكون له عبيد، أو يبحث عن من له عبد فيشتريه منه ويقول له أنت حر، أنت حر نعم، فيحرره ويسير ذلك الشخص بعد ذلك اليوم حرا، بمعنى أنه لم يبقى تحت عبودية. بل الشريعة لها طرق أخرى غير هذه في يعني مساعدة على الافتكاك من هذه يعني الرقية ومن عبودية. إذن قال فك رقبنا من أعمل من أفضل أعمال. وسوف يأتي على كل حال حديث في بيان فضل من أعتق رقبة، ولعل كذلك نبقي بقية الكلام إلى ذلك الموضع. قال وروى الإمام أحمد قال قرئ نعم قال وروى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، بمعنى كل عضو من تلك الرقبة بعضو منك يحرر، عضو بعضو نعم، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. هذا هو فضل اعتاق الرقاب. فقال علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد نعم. فقال علي بن حسين لغلام له نعم أفرها غلمان لغلام له أفرها غلمانه ادعو أه؟ أفرها غلمانه قال ادعو ادعو مطرفا نعم فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله لما سمع هذا الترغيب نعم كأنه حرر غلامه هذا فقال له أنت حر لوجه الله بمعنى ليس في مقابل يمين أو ليس في مقابل كفارة أو ليس في مقابل شيء مما ممكن أن يكون تحرير الرقبة بالنسبة له واجبا قد يكون واجب من واجبات نعم ولكن أن يحرر وهكذا تقربا إلى الله تبارك وتعالى ففيه ما فيه من هذا الأجر الذي ذكر في هذا الحديث نعم قال وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق وعند مسلم أن هذا الغلام الذي اعتقه علي بن حسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم وروى أحمد أن شرحبيل بن الصمت قال لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة وذلك فرق بين الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة فرق بين الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة الرقبة المسلمة من الإنسان مسلم تعتقه وفي بعض الرقاب لا يجزئ إلا المسلم بعض الكفارات وبعضها يجزئ حتى ولو كانت كافرة كالرقبة مثلا عتق في كفارة قتل فلا بد أن تكون مسلمة إذن فرق بينهما المسلمة لا شك أجرها أكثر من الكافر قال من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل وروى أبو داود والنسائي بعضه وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمي قال قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم قال سمعته يقول من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة من لم يبلغ سن التكليف وغالب الناس على كل حال إذا فقدوا أولادهم في هذه السن يكون حزنهم أشد مما ربما لو كانوا في كبار في السن أو في سن ربما معروف أنه سن الشيخوخة ونحو ذلك قال أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة ومن اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها يدخله الله يعني معنى الزوجين معنى صنفين ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها نعم ماذا الله أعلم ما من شاء أنفق زوجين زوجين قلنا صنفين نعم ليس صنفين من الناس صنفين مما ينفق صنفين من أي شيء ينفق ليس العبد لا ومن أنفق زوجين في سبيل الله بقيت فقط في سبيل الله ممكن شخص هنا يستشكل نعم هل سبيل الله كما هو قول كثير من أهل العلم لا يطلق إلا على الجهاد أم أن سبيل الله كل عمل من أعمال البر والخير الذي يقصد به وجه الله عز وجل ولعل الراجح في كثير من المواضع سبيل الله إنما هو الجهاد أنفق زوجين أي صنفين مما ينفق من الأشياء التي تنفق سواء كانت يعني حب أو ثمار أو ماشية أو نحو ذلك نعم نعم ما ما نعم طبعا شاب في الإسلام، شاب في الإسلام بمعنى أنه هو مسلم أدرك هذا السن، أي السن الذي يكون فيه في الإسلام في الإسلام نعم شاب شيبة في، قال ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نور يوم القيامة. نعم إنها في سبيل الله صح، ذكر ومن شاب شيبة في سبيل الله، لكل حال ربما أحاديث فيها ومن شاب شيبة في الإسلام. نعم هنا في سبيل الله، ممكن هنا لا يقال فيه الجهاد، ومن المواضع التي لا بد أن يكون سبيل الله معناها كأنه في الإسلام. نعم مهم لكل هذا هو نحو هذا. وقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي حمق الله، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة ومجاهد. إذن هذا هو فلقتحم العقبة. هل لقتحم العقبة؟ ألقتحم العقبة خير له؟ نعم. وما أدراك من العقبة؟ ما أدراك من العقبة؟ فك رقبة، هذه العقبة التي الشخص إذا أراد الوصول إلى الله عز وجل وتخطي العقبات، هو كله حياته كلها في كبد وكلها مشاق، ولكن الأعمال التي توصل إلى الله عز وجل هي العقبات التي إذا تخطاها دخل الجنة. الجنة تدخلها عندما تتخطى هذه العقبات التي فك رقبة، من بينها فك الرقاب. ولذلك هذا العمل العظيم في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل فعل ما فعل بأبويه لا يستطيع أن يوفي بما عملاه له إلا أن يجدهما رقيقين فيعتقهما، فقط هذه الصورة التي يصير متكافئ معهما، إلا أن يجدهما يجد أبوه أمه رقيقين فيعتقهما يخلصهما من عبودية. قال العلماء في معنى هذا أنه أن الذي أعتقته كأنما ولدته، كأنما هو تنفس الحياة وخرج إلى الحياة بعد أن صار حرا، وإلا من قبل فلم يكن يملك نفسه. إذن كأنك هما ولداك، فأنت الآن كأنك أولدتهما، وجدتهما رقيقين فأعتقتهما. لذلك الشخص إذا حرر عبدا، جاء في الحديث أن له الولاء، وأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهدى. الولاء لحمة كلحمة، من هذه الصلة التي صلة الخدمات التي تبقى بينك وبينه، يعني إنما هي تبقى لك، ولا تستطيع أن تبيعها ولا أن تهديها، كما لا تستطيع أن تبيع ابنك ولا تهدي ابنك. نعم نعم كان كعد رقبة. نعم كان مثلها، وليس هو نفسها، كان مثلها يعني يعادلها فقط. نعم ممكن إن وجده. نعم ممكن. نعم كيف تقصد، يعني في زماننا ولا ماذا؟ في زمن ماذا؟ نعم يمكن أن مثلا إنسان مثلا يولد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة، ما معنى هذا؟ الأمة تلد ربتها، أي تلد سيدتها، فسيدتها حرة وهي أمها أمة. قلت سابقا العبودية عرف الفقهاء هي عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله. ليس لنا في الإسلام طريقة إلى أن يكون الشخص عبدا إلا هذه الطريقة، أن تكون هناك حرب بين الكفار والمسلمين، حرب بين الكفار والمسلمين، هذه الحرب عندما المسلمون يهزمون الكفار، طبعا سوف يضمون إليهم من غنائمهم ومن أشخاصهم وبشرهم كل ما ضموه إليهم، بعد ذلك يقسم فيما بين جيش المسلمين. ففي التقسيم يقع لك ربما في نصيبك عبد، ويقع لك كذا ويقع لك كذا. هذا الشخص تلقائيا عندما ألقي على القوض وهو كافر، أسر وهو كافر، يصير بين أيدي المسلمين عبدا، يصير عبدا ويبقى هكذا، هو عبد ومن ولد منه فهو عبد ويبقى هكذا عبد إلا إذا حرر. هذه الطريقة التي في الإسلام يصير بها الشخص عبدا. نعم، إذا أسلم يبقى عبد، إذا أسلم الإسلام لا يرفع عن معبودية ما دام ألقي على القبض وأسر وهو كافر فيبقى عبد. إلا أنه في التحرير إذا أراد شخص أن يحرر بعض الكفارات لا يجزئ فيها إلا الرقبة المسلمة، والرقبة الكافرة لا تجزئ. نعم، إذا كانت أمه حرة. إذا كانت أمه حرة، ويتبع أبوه في حرية. لا، وفي الحق عندهم إذا كانت أمه رقيقة وأبوه حرا لا يحضرني بالضبط على كل حال، لكن أعرف أنهم يذكرون ما يسمى عندهم أم الولد، أن الشخص السيد إذا السيد يطأ أمته فهل هذه أم الولد هي تعتبر حرة أم أنها رقيقة؟ يختلفون فيها، بعضهم يعتبرها رقيقة وبعضهم يعتبر ما زالت على العبودية. قال ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع أو إطعام، إذن فلاقتحم العقبة، إذن هذا مما تقتحم به العقبة، أو إطعام بإضافة إلى فك الرقبة إطعام. إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم موصوف بأنه هكذا بأنه يوم جوع رحمك الله، لأنه بعض الناس ممكن جدا يظن بأن هذا مطلق. نعم، بل هو الإطعام أفضل أن يكون في الأيام التي يكون فيها الناس جائعون، وإذا كانت حاجياتهم من أشياء أخرى فربما يتحول إلى تلك الجهة التي الناس أحوج إلى. نعم، قال والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام، في يوم الطعام فيه عزيز، يوم ذي مسغبة أي اليوم الذي يكون الطعام فيه عزيز. نعم، وقال قتادة في يوم يشتهى فيه الطعام، في يوم يشتهى فيه الطعام، هذا هو يوم ذي مسغبة. وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما. ذا مقربة أي ذا قرابة منه، واليتيم كما قلنا سابقا هو من الذكر أو الأنثى الذي مات أبوه وطبعا كافي له مات، وأما إذا ماتت أمه فليس ماذا يتم، ليس ماذا يتم، وإنما يتم في الحيوان. نعم، يتمه يكون بموت أمه، الحيوان إذا قلنا بأن فيه يتم فيتمه يكون بوفاة أمه لا بوفاة أبيه، وأما الأناسي فيتمهم بوفاة أبيه. نعم، ولا يتم مع البلوغ. نعم، ولا يتم مع البلوغ. نعم، قال يتيما أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. هذا كذلك من الفقه الذي ينبغي أن نعرفه. يعني الواحد مثلا إذا كانت له صدقة فالأفضل أن يجعلها في قرابته، في قرابته، لأنه وهو يصلهم يكون كأنه وصلهم وكذلك تصدق عليه، فهو قام بعمل عنده جهتان، جهة هي جهة الصلة مأمور بها شرعا، وجهة كذلك ماذا؟ الصدقة. الصدقة بغض النظر عن أي شخص، صدقة أمر يعني مندوب إليه شرعا، فإذا كانت كذلك جمعت بين أمرين اثنين، جمعت بين اثنين صدقة وعلى قرابة، فهو أفضل ما تكون به الصدقات. نعم. لا، لا يشترط في الإسلام، لا يشترط، قلنا إلا فيما يشترط في الإسلام. والرقبة على كل حال يدخل فيها فك العبيد، ويدخل فيها كذلك فك الأسارة، الأسارة المسلمين، بمعنى مثلا المسلمين أسرهم عدو، ولربما يكون يعني دفع الأموال من أجل فكهم قد يكون باهظ جدا جدا أكثر من فك الرقبة، يدخل في ذلك فك الأسارة العاني. نعم، فكه بمعنى تخليصه من أيدي العدو. العدو يقول لك أنا هؤلاء لا أطلق سراحهم إلا مقابل فدية، هذا كذلك يدخل. نعم، أي صدقة، أي صدقة. وأما الزكاة فهي مفروضة، الزكاة كذلك ينبغي فيها مثل هذا الذي ينبغي هنا. الإنسان إذا كان عنده زكاة يبدأ بأقاربه، بل بعض أهل العلم يقول أن لو كان لك أقارب في مكان بعيد يمكنك أن، وعرفت بأنهم ربما لا يتفطن لهم ولا يعرفون، لا يعرفهم الناس، يمكنك أن تنتقل بصدقتك إليه. الأصل في الصدقة أنك تخرجها في محل الذي أنت تستثمر فيه المال، لكن إذا كان لك أقارب في مكان تخرج بعض الصدقة ليس كلها إليهم من أجل سد خلتهم. نعم، 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 نعم. لا، الأقارب طبعا أولادك، هذا أولادك، هذا أهلك. زكاة المال تعطيها لكل من لا تجب عليك نفقته. نعم. أخته النساء، المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها. كان بعض الناس يبغي يعطيها لأخته ويعطيها لخالته ويعطيها لعمته، وهي امرأة على كل حال في دارها، هي زوجها هو اللي رأي يكفلها. المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها، لا يقال المرأة غنية ولا فقيرة، الرجل هو اللي ينقله فقير ولا غني، الرجل هو الذي يكفل والذي يعول والذي عنده الأولاد وعنده النفقات وعنده كذا. وأما المرأة إذا أعطيتها المال تبقى تلعب به كما يلعب النساء، تشتري به بورطاب ولا تفليكسي به ولا تشتري به يعني أمور تافهة. بينما الرجل طبعا الغالب هذا هو الذي معروف من حال الرجال، المرأة غنية بغنى زوجها وفقيرة بفقر زوجها. هذا كذلك أنبه عليه، لأن كثير مما نسمع أحيانا واحد يقول لك أنا أبغى أعطي صدقة لبنتي، هكذا يقول، وربما يأخذ فقط بهذا الضابط أن ما دامت لا تجب عليك نفقتها فأعطيه ما شئت. لا، إذا أردت أن تعطيها أعطيها لزوجها، إذا رأيتها مثلا فقيرة وحالها إلى كذا قال أعطي لزوجها، قل ها هو يعني الزكاة أريدك. وأنت كذلك تلاحظ أن هذه ربما ابنتك أو أنها أختك أو خالتك أو نحو ذلك، لاحظت هذا الجانب وأعطيتها لزوجها على أساس أنها زكاة. نعم، نعم، ماذا؟ ولو أخيك. نعم، ولو أخيك كذلك. نعم، تستطيع أن تعطيها له. قال ذا مقربة، أي ذا قرابة منه. قال ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة، فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس ذا متربة هو المطروح في الطريق، هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء، وفي رواية عنه هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم يعني الغريب عن وطنه، الغريب عن وطنه. ابن أبي حاتم على كل حال تفسيره المطبوع الآن تقريبا توقف عند سورة الزخرف، ولا أدري ربما قد يكون قد طبع بعد ذلك يعني الأجزاء الأخيرة منه. تفسير ابن أبي حاتم مطبوع أظن هذا هو الذي توقف عند الزخرف، أو ممكن الدخان أو الجاثية أو نحوها، لكن لم يتجاوز. قال يعني الغريب عن وطنه، يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج، وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له، وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال، وكل هذه قريبة المعنى. وهكذا التفاسير دائما في القرآن الكريم نميل إلى الجمع بينها إن لم يكن بينها تضارب وتناقض، إذا تعذر الجمع فأمكن الجمع فإن نجمع بينها جميعا. وقوله ثم كان من الذين آمنوا، إذن جمع هذه الأوصاف كلها، هذه الأوصاف فك الرقبة إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكين ذا متربة مع الإيمان، مع الإيمان. والله عز وجل كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، قال ثم كان من الذين آمنوا، هذه أوصاف كلها أوصاف نعم يقتحم بها العقبة. قال أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا، يعني هذا هو الذي بيننا نحن المسلمين كذلك أن نتواصى بالصبر، يوصي بعضنا بعضا بالصبر. قال اصبر، اصبر على ما تجد ربما من ما يعني الناس يتكلمون فيك وينعتونك ويغتابونك ويتقولون عليك ونحو ذلك، اصبر. التواصي بالصبر من أهم ما يقع به التواصي بين المسلمين، أن يتواصوا بالصبر، الصبر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي أهله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واستعينوا بالصبر والصلاة واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، إذن فالصبر وأيها الإخوة كذلك مهم جدا، الإنسان يوطن نفسه على أن يكون صابرا، والصبر ليس يقابله إلا التسخط والجزع ولا فائدة فيه. وما هو الصبر؟ الصبر أيها الإخوة قالوا بأنه هو حبس النفس، حبس النفس سواء كان حبسها على طاعة الله حتى يؤديها الأداء الصحيح، نحن مثل الآن صابرون، وما معنى صابرون؟ أننا صابرون لا نأكل ولا نشرب من ذلك الوقت الذي نعم أمرنا فيه بأن نترك الأكل والشرب، وننتظر الوقت الشرعي الذي به يصير الأكل والشرب بالنسبة لنا قربا نتقرب بالله عز وجل. فإذا خرج واحد عن هذا ماذا سوف يفعل؟ إذا مباشرة يأكل ويشرب ويضيع نهاره ويغضب ربه. إذن الصبر هو حبس النفس، الصبر نفسه حتى في اللغة العربية هو الحبس. إذن حبس النفس إما على طاعة الله، لا بد للطاعة حتى الإنسان يبقى عليها ويستمر عليها ويواظب عليها ويصيرها ديدنه، لا بد أن يصبر، يصبر. نعم، والصبر أيضا عن معصية الله، النفس عادتها أنها تنطلق إلى كل ممنوع وتحبه وتحب أن تتقحمه ويعني تفعله، ولكن أنت كأنك تكبح جماحها وتردها، هذا إنما يكون للصبر، لا بد لك من الصبر. كثير من الأشياء الإنسان يمر بها وتزينها له نفسه ويغويه بها الشيطان، نعم، وربما كذلك يأتي قرناء السوء فيزينونها له، ولكن هو دائما نعم يخاف عقاب الله عز وجل ويعلم بأن نفسه نعم تبغيها وتلح عليه، لا ويتركها، نعم. هذا صبر كذلك، هذا يعتبر صبرا أو نوع من أنواع الصبر. وكذلك أيضا الصبر على أقدار الله، أقدار الله، والمقصود طبعا هنا أقدار الله التي تؤلم، وأما أقدار الله التي ربما لا تكلفك شيئا كالنعم والرخاء والعافية ونحو ذلك، هذه لا كلام، المقصود بالصبر على ما هو من الأقدار يؤلمك، ونفسك ربما تريد التسخط وتريد الجزع وتريد الانتفاض، فأنت يعني تهدئها له، هذا كله يقال الصبر، والتواصي يكون به جميعا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وفي الحديث الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقوله أولئك أصحاب الميمنة، أي الموصوفون بهذه الصفات، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ثم قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. نعم، بالمؤمنين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم، بالمؤمنين أن يتواصوا بها، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم بالناس. نعم، ثم قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار موصلة، نار موصلة مطبقة عليهم، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد مؤصدة أي مطبقة، قال ابن عباس مغلقة الأبواب، مغلقة الأبواب، النار وأبوابها مغلقة، والشخص بين الأسوار وهو في النار، النار نار جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. نعم، قال مغلقة الأبواب، قال مجاهد أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه، وسيأتي في ذلك حديث في سورة ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك مؤصده حيط لا باب له، وقال قتاده مؤصده مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها، خروج منها آخر إلى الأبد، ولا خروج منها آخر الأبد. يوم 18 رمضان، لا بأس أن أجيب عن بعض الأسئلة التي حضرت. نعم، ومن شاء الانصراف على كل حال فلا بأس. يقول: ما هو حكم رفع الصوت، ما هو حكم رفع الصوت بالقرآن، وهل الأصل عدم رفع الصوت إلا بالقدر المجزئ؟ نعم، رفع الصوت عندما نسمع الكلمة رفع الصوت معنى الإنسان ضروري رفع صوته عاليا، وهذا في الحقيقة إن لم يكن هناك داع إلى ذلك فهي طاقة تهدر، طاقة تهدر فقط. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والقرآن الكريم الشخص إذا جاهر به بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع كذلك من ربما جلس للاستماع إليه، زائد على ذلك لا حاجة إليه. حتى الإمام مع الناس من المفروض إذا كان الناس لا يحتاجون إلى أكثر من أن يسمع صفين فالزائد على ذلك من حاجة إليه. كان بعض الأئمة اللي يسمع الناس نتاعو يزيد خارج البقل برا، إذا مكبر الصوت خارجي وتولي المدينة كلها يعني ترتفع في الأصوات مع ما فيه من الإزعاج على كل حال، وفيه من كذلك يعني يجهر بعض على بعض بالقرآن الكريم، فهو صراحة يعني عمل لا ينبغي، والآن موجود بكثرة، وكأنهم ربما أظن ربما أصحاب مساجد كأنما أظنهم يتباهون بهذا العمل ويحبونه. في الأصل في حق الإنسان إذا كان مثلا يصلي مع اثنين يرفع صوته بقدر ما يسمع من معه. رحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما مر بأبي بكر فقال له: مررت بك وأنت تخفض من صوتك. قال: يا رسول الله، قد أسمعت من أناجي، قد أسمعت من أناجي. ومر بعمر فقال: مررت بك وأنت ترفع صوتك. قال: يا رسول الله، أطرد الأسنان وأوقظ الأسنان وأدفع الشيطان، أو نحو هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أخفض من صوتك، أخفض من صوتك. وقال لي أبي بكر: أرفع من صوتك. نعم. يقول: شخص كان مسافرا فلما ظهر محلة بلده مع العلم أنه لم يصل إلى بيته ودخل وقت صلاة العشاء، هل يجوز له أن يقصر؟ نعم، يجوز له أن يقصر. إنسان مثلا في نقول مثلا في سبع ولا قبل سبع ولا بعد سبع بشوي، شاف الضواء وانت أضرار وقت العشاء أدخل وبغى يصلي قصرا في السفر، يستطيع أن يصلي عادي، لا مانع أن يصلي. وإذا دخل كذلك وجد الناس يصلون في المساجد وأحب أن يصلي معهم نافلة فلا بأس أن يصلي معهم نافلة كذلك. هناك بعض الأسئلة كلها صراحة طويلة جدا قراءتها تكلف، فما أدرك، أنا أجيب على الأسئلة مختصرة، أجيب على الأسئلة فيها سطر وسطرين فقط مثل هذا، صاحبه ورقة كبيرة ولكن السؤال قليل. نعم، يقول: هل يمكن أن ترشدنا إلى طريقة للاستفادة من هذا التفسير سواء في طريقه في طريقة مذاكرته أو تلخيصه؟ أما بالنسبة لتلخيصه أقول إنما هي فقط ربما الشخص إذا كان ممن هو أقول من ربما لعله إن شاء الله من طلبة العلم تكون عنده كراسه أو كناشه الذي يدون فيه الفوائد، إنما يصيد الفوائد ليس اختصار، لأنها في نفسه واختصار على كل حال، يصيد الفوائد بمعنى الفوائد العزيزة التي تمر به ويعرف بأنه ربما جديد عليه أو يحتاجها أو نحو ذلك من الدواعي التي تجعله تتحرك همته من أجل الكتابة يكتبها، فيصيدها. نعم، ويجعل لهذا كراسا ليس أوراقا، لأن أوراق نحن على كل حال جربنا أيها الإخوة، الإنسان عندما ربما يكتب في ورقة فالأوراق تتبعثر وأكثر ما تتعرض للضياع، ولكن إذا جعل له كراس وأقول ليس الكراس يمشي المكتبة من المكتبات ويشري كراس 96 32 ولا كذا من كراس تدعو للمدارس، نعم يصير كراس ما شاء الله يعني جيد ورق جيد وإلى آخر ذلك وإن شاء الله يبدأ يكسفه وسوف يبقى مع الكراس يبقى مع الكراس إن شاء الله إلى ربما مدى طويل من عمره ويكتب فيها الفوائد ومن حين لآخر ينظر فيها ويطالعها بل إذا مرت عليه ربما 10 سنوات هو إن شاء الله في طلب العلم ثم ينظر فيها مرة أخرى سوف يجد متعة أقول متعة ربما أدعوها فقط الشخص عندما يأتي وقتها إن شاء الله متعة أقصد يعني مثلا تشبه أولئك الذي مثلا ربما يكون عنده شيء من الصور شيء من الصور كان قد صور نفسه مثلا في صغره أو صوره وهو صغير عندما كان في الختان صوره ومثلا ممكن في سيارة صوره وفي سن كذا وفي سن كذا وفي سن ويتبتع مثلا كذا بالتقليب هذا يعني الألبوم هذا حتى إلى الصورة الآنية التي هو في سنة ربما 2022 ويستمتع ومتع من أين تأتي هنا هو نفسه على كل حال الشخص ولو قيل له أن ردك إلى هذا السن قال لا 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 أريد ما أرد إليه لكن الفوائد أيها الإخوة تشعر كأنك وأنت كأنك كائن حي تنمو بالمعلومات والفوائد التي ربما أنت الآن عندما تقرأها كيف كنت وكيف أصبحت من حيث الزيادة في العلم والفهم وبحيث هذه الفوائد ربما لو وجدتها في كتاب آخر تقول هذه الحمد لله يعني من معلوماتي القديمة التي كنت سجلتها يوم كذا وكذا وها أنا اليوم الحمد لله يعني هي من جملة المعلومات التي هي عندي يعني سهلة لو سئلت عنها لكان السؤال عنها سهلا بسيطا نعم ونحو ذلك هذه ربما إن شاء الله تكون متعته هذه أفضل من تلك على ما قد يكون كذلك إذا حضر من حضر إليه يستطيع أن يستعملها في ترغيبه في طلب العلم وتشويقه إلى أن يطلب العلم نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
شيخ ممكن سؤال بارك الله فيك
نعم تفضل عندنا
ممكن سؤال بارك الله فيك مشهد
معليش نعم. تفضل إذا كان نعم. السؤال ولكن احنا عندنا أسئلة تفضل
نعم شيخ يقول ما حكم من أفطر من قبل الأذان وتسحر بعد الأذان بحجة أن الأذان لا يؤذن على الوقت
من أفطر
هل العبرة بالأذان أم بالوقت
أفطر
من أفطر يعني قبل الأذان قبل أن يسمع أذان المغرب وتسحر بعد أن سمع أذان الفجر بحجة أن الأذان لا يؤذن على الوقت فهل العبرة بالأذان أم العبرة بالوقت
وإذا كان على كل حال وحده ليس في مجمع من الناس إذا كان وحده بمعنى أنه إنسان مثلا في بيته وعندما نقول في بيته أيضا يحتمل أن يكون أيضا في مكان بحيث يتمكن من النظر إلى الفجر من نظر وهو يعرف كذلك الفجر ويتمكن من النظر إليه فهذا لا شك إن شاء الله يستعمل ما هو من العلامات اليقينية بين يديه وأما إذا كان كحالنا اليوم نحن الواحد غالق على نفسه الأبواب نعم وعنده ساعة في يده أو هاتف أو إلى آخر ذلك ولا حتى ولو كانت ساعة مثلا معلقة فيحتمل أنها تكون يوما ما مثلا زالت أو نقصت أو نحو ذلك فلا يكون ثقته بها كبيرة مع أنه يستعملها أمارة على كل حال أمارة سيما إذا ثبت بأنها مضبوطة جيدا ولكن مع ذلك من المفروض ما دامت الأذان وضع علامة شرعية رغم أنه قلت بالنسبة للصبح يتقدم لكن هذا التقدم لا يعني أن الشخص إذا سمعه يعامله كمعاملة لو طلع الفجر أمامه عادي جدا يأكل بل ويستمر لدقائق بعده وهو متيقن بأن هذا الأذان إنما قد أذن قبل دخول الوقت وقلت هذا كله إذا كان ليس في مجمع الناس إذا كان في مجمع الناس فينبغي في الحقيقة لا يعني يفعل أمامهم ما يعني يكون به كأنما هو يعني شق جماعتهم بهذا الفعل الذي ربما يجد من التشنيع ما يجد وهكذا كذلك الإفطار إذا كان الإفطار وهو أمامه ربما الغروب يرى الشمس تغرب ويقول أنا أنتظر الأذان الذي قد يؤذن بعد حوالي ممكن 10 دقائق ونحو ذلك، وهو وحده يستطيع أن يتناول ما بين يديه من ويكون قد أصاب السنة كذلك الذي هو تعجيل الفطر. لكن إذا كان كما هو العادة في بعض البلاد عندنا هنا في الجزائر لم يفطروا، الناس يفطروا كل من يحضرون إلى المسجد، فينبغي كذلك أن ينتظر حتى يؤذن الذي الأذان جعلوه كأنه علامة عن الإفطار. الله أعلم. نعم. إذا طلع في الصف نعم. هي. قال نعم. لكن هم غالبا في حقه إنما يؤذن برزنا وما يضبطون رزنا في رمضان أكثر من غيره. هذا كذلك سؤال طويل. قال هل حصر أعمال الخير في اقتحام العقبة، فك الرقبة، إطعام الصدقة المسكين في أيام جاعة، أم هناك أعمال أخرى؟ نعم ذكر منها قال يستدي أعمال كلها، أعمال الدين كثيرة جدا. إذن هذه إنما ذكر بعضها وذكر ما هو يدل على أهميتها وعلى أنها من الأعمال الكبيرة في الإسلام، فك الرقبة، الإطعام، كذلك في أيام المجاعة. قال كذلك سؤال آخر، في قال المصنف في تفسيره في قوم عاد كانوا أهل عمود لا يقيمون، العمود المراد بعمود الخيمة يعني أهل خيام. نعم. لا يقيمون المقصود به أنهم ليسوا من أهل إقامة وإنما هم أهل بوادي وأهل خيام. يقول توضيح كيفية، نرجو منكم توضيح كيفية حساب الوتر من العشر الأواخر، وإنه حسب عدد أيام الشهر يختلف الوتر، هل في أو إذا إن شاء الله لعلنا عندما يأتي اليوم الذي نتكلم عليه في ليلة القدر إن شاء الله سوف نخصه بالكلام. يقول مما يشوش على الحلقة كثرة التدخلات، وقد جعلتم محل أسئلة آخر الدرس. نعم هذا كذلك لينتبه له الإخوة الذين يتدخلون. نعم. يقول ما حكم من يصلي وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، مثل أن يقرأ زراط بدل صراط، ويقرأ عليهم بدل عليهم، وكذلك بعض الصور. جزاك الله خيرا. أما زراط قرئ به، زراط قرئ به، نعم قرئ السراط بالسين وقراء السراط بالصاد وقرأ الزراط، نعم قرئ به. نعم. وأما عليهم فلا أعرف من قرأ بها صراحة، عليهم ولا أظنه موجود، إنما عليهم عليهم، نعم عليهم عليهم وجد، هناك من قرأ بعليهم، نعم ولكن عليهم لا أدري من قرأ بها. هذا النوع من الأخطاء على كل حال عليهم يعني صراحة ينبغي التنبيه عليه، تنبيه هذا الإمام الذي يقرأ هكذا، لكن إذا بعد التنبيه واعترف واستمر لا يجوز له الصلاة خلفه. قال هل إذا المأموم فعل التورك، تورك والافتراش والقبض في الصلاة ولم يفعل الإمام فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتوب؟ لا، هو الإمام نفسه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام في الحقة من المفروض أن يكون أيضا صلاته صلاة يجتهد في أن يأتي بصفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا هو فعل بدعة فلا نبتدع معه، وإذا أطلق يديه في الصلاة أرسل يديه في الصلاة أرسل يدين بدعة، لا نسل يدين كذلك. يقول هل صح عن أبي الدرداء أنه أقر بقراءة القرآن جماعة. أول نقول ما هي قراءة القرآن جماعة، ما هي الصفة التي نقول عنها أنها قراءة القرآن جماعة. أما قراءة القرآن جماعة بمعنى أن واحدا يقرأ والباقون يستمعون، إذا كانت هذا هو المقصود بجماعة فهذه ثابتة، ولكن جماعة بمعنى أنهم كلهم يقرؤون، كلهم مثل هكذا مجمعين ويقرأوا، هذه لم تكن. بل إلى اليوم احتفل على بسميس كله، إنما هي في المنطقة المغاربية هذه، لا تعرف في المشرق. نعم والله في الحق إذا تعبد بها فهي بدعة. ماذا؟ ومن أوجه الابتداع أن يعمل الشخص بقول فقهي ضعيف. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب بدع الجنائز أنه كذلك، من حتى قد يكون معتمدا على حديث لكنه ضعيف. بل أذكر قول لتقي الدين الهلالي رحمه الله: لو جعلت علامة، في معنى قوله لو جعلت علامة على التفريق بين السني والبدعي لكان جدير، سيما في مناطق المغرب العربي، الذي يفعل يده هكذا هذا وهاب هكذا، لا يقولون هذا خلاف فقهي، ولا نجدهم يتكلمون بأنها خلاف فقهي، لا يتكلمون هذا، هذا وضع اليد على اليد، هذا علامة السنية. فهي إذن كالمسح الخفي، فهي كالمسح الخفين تقريبا، هي مسألة صح في الأصل ربما قد تكون مسألة فقهية، لكنها ارتقت فصارت مسألة يميز بها. بل ابن بطوطة عندما ذهب إلى المشرق وكان يرسل يديه ظنوا بأنه شيعي، ابن بطوطة ظنوا به في نواحي حسب ما قرأنا في شيء من تاريخه، ظنوا بأنه شيعي لما كان يرسل يديه. نعم نعم، يعني المسألة قد تكون يعني تصير كأنها معلم من المعالم التي بها يميز بين، سيما في منطقتنا هذه، أقول سيما في منطقتنا هذه، كل واحد يعرف بأن المسألة ليست فقهية، لو كانت فقهية لكان ربما يجعل الأمر فيها هين، لكن مجرد ما ترى أنها تقبض وقعت فيها معارك يعني كبيرة جدا فيها هم. إذا ربما نحن الحمد لله على كل حال كثير منا ممكن ما يدرك ماذا كان يقع فيها من خصومات كبيرة ونحو ذلك. فنعم لا ليس قوي ليس قوي. نعم، بل هناك كتاب ألفه ابن عزوز المالكي عليه رحمة الله سماه هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجاب يعني من أعلام المالكيين الذين قالوا بالقبض، عم شهروا هذا المذهب على كل حال سيما في المنطقة المغاربية هذه، حتى صار كأنه هو القول، يعني يظن الشخص بأنه القول معتمد للمالكية. نعم نعم، ذا عالم الفضائل. يقول: يخطئ الكثير من الناس في نطق حرف اللام الساكنة إذا جاءت في وسط الكلمة، فمنهم من يقلقلها ومنهم من لا يكاد ينطقها، فكيف السبيل إلى نطقها الصحيح؟ مثل أرسلنا أرسلنا أرسلنا، هذا ما شاء الله تقصح، أرسلنا جعلنا 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 إذا جاء إذا قال جعلنا. نعم، الذين يعرفون من أخطاء الناس في نطق اللام مثل تتلو تتلو، نعم يقول تتلو 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 هكذا، وليس في الحق في اللام في التاء في التعفى، يقول تتلو تتلو، نعم وهي في الحق ما أتى بتاء. إذن أرسلنا أرسلنا، نعم إذا قال أرسلنا أرسلنا المفروض يقول أرسل أرسل، مخرج النون مخرج اللام هو طرف اللسان، معناها من جهة اليسار جهة اليمين إلى ما قبل رأس اللسان وقبله بقليل، هذا هو مخرج اللام. نعم. يقول: إذا تيقن الرجل أنه قد أفطر في يومه فهل يعمل صيامه أم أنه يحل له أن يأكل كامل يومه؟ فهمت من هذا السلف أن شخص ممكن جدا ظن أنه أفطر، فهل يجب عليه أن يكمل صيامه؟ لنتوقف عند هذا القدر، وبقية الأسئلة نتركه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.